بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النذية للشيخ زيد الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف به الرسول ربه عز وجل حديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله،
بعدما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا المبحث العظيم وهو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من كتاب الله سبحانه وتعالى، انتقل هنا رحمه الله تعالى بعدما ذكر وركز على مبحث الصفات من القرآن، انتقل ليبين أدلة ذلك أيضا من السنة. فإن استدلال أهل السنة والجماعة إنما يكون بكتاب الله ويكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة، فهذا هو طريق النجاة في أي مسألة من المسائل، أن ترجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم العلماء. في الاعتقاد، هذا الاعتقاد معروف، الاعتقاد مداره على كتاب سنة فهم سلف الأمة. وكما بينا من قبل أنه ولله الحمد والمنة هذه الأصول التي يجتمع عليها أهل الحق وأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، هذه الأصول مجمع عليها لا مدخل الاجتهاد فيها، هذه الأصول لا مدخل الاجتهاد فيها. فأصول السنة معلومة معروفة لا اختلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على طريق واحد وعلى أمة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، وقد فسرت في الروايات الأخرى: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا طريق واحد. وقال في حديث العرباض ابن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الذي يجتمع عليه أهل الحق والإيمان، أهل السنة والجماعة، يجتمعون على هذا: كتاب سنة فهم سلف الأمة. ولهذا لا تجد من خالف سبيل المؤمنين في هذا وهم أهل البدع، لا تجدهم يعتمدون على فهم سلف صالح، يأتون من القرآن بما يشتهون ومن السنة بما يريدون. طيب، أين فهم ما أتيتم به من الكتاب والسنة؟ عند الصحابة، عند التابعين، عند تابع التابعين، عند علماء الأمة المعتبرين، لا تجد. ولهذا فهم سلف الأمة هذا كاشف جلي جدا في التفريق بين أهل الحق وبين أهل الزيغ والضلال. لا تجد عندهم قال ابن عباس، ولا تجد عندهم قال مجاهد، ولا تجد عندهم قال ابن سيرين، ولا تجد عندهم قال أحمد ولا غير ذلك. إنما هي عبارة عن أمور عقلية صدق أهل السنة والجماعة حين أطلقوا عليها علم الكلام، علم الكلام، وأطلقوا عليها الأهواء، الأهواء. فإذا قيل اجتنبوا الأهواء، احذروا أهل الأهواء، فهم أهل البدع. لماذا سموا بالأهواء ووصفوا بذلك؟ لأنهم يتبعون أهواءهم، لا يتبعون فهم السلف. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فالخلاصة هي هذه، الخلاصة هي هذه. في أي مسألة من المسائل هات كلام أهل العلم الملفقة بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج أهل الأهواء الملفقة. ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ رفعوا الشعار كتاب السنة بفهم سلف الأمة، واستدلوا بالعلماء، لكن استدلوا بالعلماء فيما زلوا فيه. فإذا كان أهل الأهواء أخذوا من الكتاب وأخذوا من السنة ما لبسوا به على الناس وأفهموا الناس أن هذا هو الحق بعد اعتقادهم المسبق، فلو معتقد مسبق هذا الاعتقاد حملهم على انتقاء بعض الأدلة التي ظاهرها يوافق ما هم عليه، وإلى الحمد لله لا يوجد دليل واحد، لا يوجد دليل واحد يدل على باطل، هذا مستحيل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا ليس في القرآن فقط، هذا في القرآن في السنة، ما يمكن أبدا يدل دليل صحيح على باطل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. الباطل ليس في شريعتنا، الباطل في فهوم هؤلاء للنصوص، إنما في نفس النصوص هذا مستحيل. ولهذا لا عقل صريح ولا نقل صحيح يمكن أن يدل على باطل، ولا واقع مستقر صحيح يخالف نصا صحيحا، مستحيل هذا أيضا. يعني واقع مستقر صحيح يخالف نصا صحيحا هذا أيضا مستحيل. فلو ادعى الناس ظاهرة كونية وقالوا هذه تخالف الكتاب، هذه تخالف السنة، والظاهرة الكونية هذه ثابتة فعلا، هذا مستحيل. إما أن يكون النص غير صحيح، وإما أن يكون هذا الواقع غير صحيح، إنما لا يمكن، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ولا تعارض بين خلقه ما خلق من سنة كونية وبين ما شرع سنة شرعية، مستحيل. ولا بين عقل صريح ونقل صحيح، هذه أخواني أمور لا تعارض فيها ولا تناقض، نقل صحيح يتعارض مع عقل صريح هذا غير موجود، نقل صحيح يتعارض مع واقع مستقر صحيح هذا مستحيل، هذا مستحيل، لا تعارض، لأن المشكاة واحدة، من الذي خلق هو الذي شرع، من الذي شرع هو الذي خلق، هل شرع شيء تخالفه العقول الصريحة؟ مستحيل. شرع أشياء تحار في العقول، نعم، وتتأمل وتستنبط بدقة، أما تحيله العقول هذا غير موجود. فالشرع ما شرع شيئا تحيله العقول، تحيله العقول، الشرع لم يأتي بهذا، ولهذا ما أمر الله به ورسوله فإنه قائم على المصلحة الخالصة أو الراجحة، وما نهت عنه الشريعة فعن المفسدة الخالصة أو الراجحة. ولهذا عندنا مصدر التحسين والتقبيح يرجع إلى الشرع وإلى العقل. وأما الثواب والعقاب وأما الجزاء الأخروي تحديد ذلك وصفته فمرجع ذلك إلى الشرع فقط، ليس يرجع في ذلك إلى العقل. ما يقال العقل يقتضي أنه يغفر له، يقتضي أنه لا يغفر له، الثواب والعقاب والجزاء كل ذلك مرجعه إلى الشرع. أما إدراك الحسن أو القبح فإن ذلك يعرف من قبل الشرع ومن قبل العقل، فالعقل يستنبط ذلك، والشرع في كل ما حرمه فهو يدل على ذلك، وهكذا. فجاء الملفقة ماذا صنعوا؟ طبعا أهل الأهواء أخذوا من الكتاب ومن السنة ولم يأخذوا من كلام الأئمة، لم يدخلوا هذا، لا صحابة لا تابعون لا تبعوا تابعين، ما دخلوا إلى هذا الباب، إنما وقفوا عند الكتاب ويفهموا بعقولهم إلى السنة ويفهمون السنة بعقولهم. الملفقة ماذا صنعوا؟ أخذوا كتاب وسنة وفهم بعض أهل العلم فيما زلوا فيه، فهم اعتقدوا مسبقا كذلك كما اعتقد أهل الأهواء، واستدلوا على هذا الاعتقاد بماذا؟ بكتاب وسنة، بفهم مين؟ بفهم زلات بعض أهل العلم. فصارت الصورة أمامك صورة فهم السلف وفهم العلماء، هذا كلام فلان، هذا كلام علام، لكن ليس الفهم المستقر، ليس الفهم المتفق عليه، ليس الفهم المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، إنما ما خالف المجمع عليه مما خفي على بعض أهل العلم منه ذلك، مما خفي على أهل العلم، خفي على أهل العلم هذا، ومعلوم أن الحق ما يستوعب أحد، فجاءوا بزلة فلان هنا وزلة فلان هنا وزلة فلان هنا وزلة فلان هنا، فيأتون بهذه الزلات ويضعونها وينفصلون عما اتفق عليه السلف وعن طريقة أهل العلم في الاستدلال، فإنه معلوم أن كلا يؤخذ من قوله ويرد. فأتي بزلة فلان ولك ده عالم، تبدعني بدعه، تشنع علي شنع عليه، وصار عملهم في هذا زلة العالم ثم الجرأة بمواجهتك بزلة العالم، تحكم عليه بأني خارجي أحكم على فلان، تحكم عليه بأني مرجئ أحكم على فلان، تحكم عليه بأني أطعن في الصحابة أحكم على فلان، تحكم عليه بأني من أهل الأهواء لأنني أمشي إخوانا أحكم على فلان اللي عاش معهم، وهكذا. فصار منهجه هذا. هؤلاء يسمون بالملفقة، الملفقة الذين صورتهم ما عليه السلف والعلماء، حقيقتهم ما عليه أهل الأهواء، طريقة استدلالهم هي طريقة أهل الأهواء، لكن الشكل يختلف. أهل الأهواء ليس عندهم قال فلان قال علان من علماء الأمة، إنما هؤلاء عندهم. أظن هؤلاء هم، أظن هذا هو وصف من تلقون من أدعاء السلفية اليوم، أنهم يأتون عندهم، يأتون بكلام العلم، وأنتم شاهدتم ذلك بعد الثورات والدخول في البرلمانات والحياة السياسية وغير ذلك، أتوكم بماذا؟ بمذكرات لفتاوى علماء، لفتاوى علماء. وصدق الشيخ المقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى لما قال: أين هؤلاء العلماء يوم حرب خليج ويوم كذا؟ أين هؤلاء العلماء؟ أليس هؤلاء العلماء هم الذين حاربتموهم من قبل؟ حاربتموهم الآن جئتم بهم. ونفس المسألة لما جاءوا بهذه الفتاوى، هذه الفتاوى أصلا موجودة من قبل موت العلماء، يعني موجودة من أكثر من 20 سنة على ما استدللتم الآن، هي موجودة وكنتم تخالفونها، وكنتم تخالفونها لما دخلوا 2010-2011 إلى هذه الحياة. فتاوى العلماء، العلماء وفاتهم قبل، العلماء وفاتهم قبل بعشر سنوات، وفتواهم هذه قبلها الله أعلم بكم، وكنتم تخالفون هذه الفتاوى وتمنعون، فعلى ما استدللتم الآن؟ يبقى هذا استدلال بماذا؟ استدلال بزلات. فصار استدلالهم من كلام العلماء زلات ومجملات أو مشتبهات في كلام أهل العلم، فهؤلاء الموافق ومنهج السنة الحمد لله، ما يحتاج لا تلفيق ولا يحتاج اختلاف ولا يحتاج كذا، ومن خالف كائنا من كان مهما كان قدره فإنه يقال خالف. ولهذا احنا قلنا فرق بين المتقر عند السلف وبين الوارد عن بعض السلف، منهج السلف ينسب إلى المتقرر عندهم ليس إلى ما يقوله بعضهم، ما يقوله بعضهم قد يصيب ويخطئ، لكن من متقر عند السلف هو هذا. لا تأتي بقى بكلمة فلان في القدر وكان يرى تقدير الخير لا تقدير الشر، تأتي بكلمة علان في الخروج، وتأتي بكلمة فلان في إنكار صفة معينة لم تثبت عندنا، تأتي بكلمة علان في بيان كذا، دعك من كل هذا، هذا المتقرر عند السلف، لا تأتيني بكلام واحد خالف السلف. فحينما نتكلم في أسماء وصفات عندنا قاعدة مجمع عليه، حينما نتكلم في قدر عندنا قاعدة مجمع عليه، حينما نتكلم في صحابة في إيمان في إمامة في أي باب من الأبواب الحمد لله. الصغير قبل الكبير يعلم من جالسون جماعة في متون صغيرة يحفظها الأولاد قبل ألف باء، ربما حفظوا إياها قبل ألف باء، يحفظونها ذهنيا، يحفظونها ذهنيا قبل ألف باء ومعرفة القراءة والكتاب. وهذا مهم جدا يا إخوانا أن نحافظ على هذه التركة وأن ننشرها في الأمة وأن نحرص على تقعيدها، لأن كلمة الكتاب السلفي ليست سهلة. ومما يدل أنها ليست سهلة أنك إذا نظرت إلى واقع الحزبيين لم تجد عندهم هذا، إلى واقع الملفقة لا تجد عندهم هذا، تجد مذكرات، تجد كتب هم صنفوها، لكن تجد كتابا سلفيا يشرح من أول إلى آخره هكذا الكتاب السلفي لا، ما تجد مثل هذا. ولو افترض أنه وجد شيء من ذلك فإنما يسقطون عليه فهوما تخالف ما عليه صاحب الكتاب، ما عليه صاحب، ولا يرتضون بهذا. فهذا بربهاري، هذا عند أشياء كثيرة ضعيفة وكذا، وهذا كتاب التوحيد، هذا بوابة للتكفيرين وكذا، وهذا السنة الخلال، لا يعني أثار كثيرة في مسألة الإمامة، إنما يعيش بفهم الكتاب الفهم السلفي الصحيح أبدا، ولو يحفظ ألف الأحاديث ولو يدعي أنه بيدرس علم الحديث. نعم. فلهذا انتقل شيخ الإسلام إلى مبحث السنة ليستدل بذلك على أن هذه الصفات التي ذكرتها لكم مستنبطة من كتاب الله عز وجل ودل عليه كتاب الله، فخذوا المصدر الثاني الذي دل على هذا المنهج في الأسماء والصفات لأهل السنة والجماعة وهو السنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت في السنن عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته،
شبعان
متكئا على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الأوزاعي عن حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالقرآن.
النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين، وهم من يخالف القرآن، هؤلاء ليسوا أتباعا للقرآن، هؤلاء مخالفون للقرآن، بل هؤلاء كفار، من أنكر السنة كفر، من أنكر السنة كفر، من قال حسب ما جاء في القرآن ولا يأتي بالسنة فهذا كافر بالقرآن، لأن في القرآن ماذا؟ وما تكون رسوله فخذوه وما نكون عنه فانتهوا. في القرآن ماذا؟ ما يطع رسوله فقد أطاع الله. في القرآن ماذا؟ وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمره. فمنكر السنة كفار، الذين ينكرون السنة كفار. أما أن ينكر خبرا ما بعقله أو كذا فهذا تقام الحجة عليه، لأنه قد ينكره لعدم ثبوت عنده، لوجود تأويل ولو ضعيف، فأبد لابد من إنزاله. إنما يقول السنة هذه الحسب ما جاء في القرآن فهذا كافر، هذا يكفر. وقد نقل الإجماع على كفر من كل السنة. أما أن يوجد بعض الأخبار يردونها بالعقول هذا ضلال مبين، وقد يكفر الواحد بإنكار خبر واحد، لكن متى ما قامت الحجة عليه، فإن عاد إنكاره بتكذيب، عاد إنكاره إلى التكذيب فهذا كافر ولو خبر واحد. وأما إذا عاد إلى تأويل ولو له وجه في اللغة فإن هذا يضلل. وكذلك من أنكر دلالة أخبار الأحاد على يقين، فبالتالي رد الاستدلال بخبر الأحاد في أبواب من الدين، فهذا أيضا ضلال مبين. فهناك فرق بين من أنكر السنة يقول ما حاجة لنا إلى السنة، وإنما حسبنا ما جاء في القرآن، وبين من وقف عند بعض أخبار، وبين من أيضا أنكر أخبار الأحاد فيما يتعلق بالدلالة في باب الاعتقاد في باب كذا، الأحكام تختلف في هذا، لكن كل هذا ضلال مبين إلا من أنكر السنة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. يقول إشارة إلى أنهم ليسوا أهل علم ولا كذا، إنما أهل دنيا وأهل شهوات. عليكم بهذا القرآن، فما جئت فيه محرم فأحله، وما جئت فيه محرم فحرمه. تقول له الحشيش، الحشيشة حرام. يقول: في القرآن هذا؟ نقول: نعم. الله يقول: ما الخمر الميسر؟ يقول: لا لا، في القرآن لفظة حشيشة؟ طالما غير موجود في القرآن لفظة حشيشة دعني من هذا. فحسب ما جاء في القرآن، أريد شيئا في القرآن، أريد شيئا في القرآن. تقول له: طيب، الله يقول: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بعضهم يقول: ما جاءت به السنة من بيان ما في القرآن فنعم، أما ما أسسته السنة مما لم يسبق في القرآن، مما لم يأتي في القرآن، فهذا لا. فتنوعت مشارب الضلال عند المنكرين للسنة، فإما منكر لها جملة وتفصيلا، وإما منكر لها من جهة الدلالة جهة خبر الأحاد، وإما منكر لها في بعض الأخبار، وإما منكر لها إلا ما كان من تفسير لما جاء في القرآن. نعم.
وقال الأوزعي عن حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن، وكما وصف الله بالصفات العلى في القرآن كذلك جاءت السنة.
والذي يظهر أن السنة هي بوحي، لأن النبي، لأن الله عز وجل قال: والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى. لكن يعلم أن هذا الوحي، هذا الوحي له طرائق، أكثر ذلك ما كان بالإقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس السنة بلفظه وما علمهم إياه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أقره الوحي فهو الأكثر في السنة. فهناك ما نزل به جبريل، وهناك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي، وهناك ما بينه النبي حكم فيه فعاتبه القرآن في ذلك وصوب له الوحي في ذلك. وهذا كله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا الأمة وأقره الوحي، وهناك ما نزل به الوحي، وهناك ما لم يقره الوحي عليه بل بين له الصواب فيما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء فيما يقعون فيه من هذا النوع، إما يقعون في خلاف ما ينبغي أن يكون، إما بنسيان، وإما بخطأ في اجتهاد، وإلا ما في نبي من الأنبياء يتعمد المخالفة، بل ولا إمام يتعمد المخالفة فضلا عن نبي من الأنبياء، إنما وقع ذلك بخطأ في ما يتعلق باجتهاد في اجتهاد، فيأتي القرآن وينزل فينبه النبي على ذلك. نعم نعم. الإيه؟ منها ذلك أيضا وحي إلهام، منها ما هو وحي إلهام. نعم نعم نعم. تقام الحجة عليه ويكفر. فمنكر السنة كفار، الذي ينكر السنة حكي الإجماع في ذلك، أنا من أنكر السنة كفر. نعم.
وكما وصف الله بالصفات العلى في القرآن كذلك جاءت السنة طافحة بذلك، وهي موافقة للقرآن لا تخالفه أصلا، وأهل السنة يؤمنون بذلك كله.
نعم، أي القرآن والسنة. نعم.
وأما أهل البدع فقد خالفوا في ذلك وردوا نصوص السنة وقالوا لا نقبل أخبار الآحاد في المسائل الاعتقادية، ومنهم من ردها.
لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نقبل أخبار الآحاد في المسائل العقدية؟ لماذا؟ أليست أخبار الآحاد قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين ما قاله النبي فراه الواحد عنه أو الاثنان أو الثلاثة، وبين ما رواه الجمع الغفير؟ ما هو الفرق؟ ما في فرق، ما في فرق بين هذا وذاك، كله واحد، ليس هناك فرق، كله واحد. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وجب قبوله سواء راه واحد أو راه أكثر من واحد، لأن الرواة عن رسول الله من هم؟ صحابة رسول الله، والصحابة كلهم عدول، فخبر الواحد هذا يفيد العلم ويفيد اليقين. قاله النبي طالما الخبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد العمل يفيد اليقين بحسب. نعم.
وأما أهل البدع فقد خالفوا في ذلك وردوا نصوص السنة وقالوا لا نقبل أخبار الآحاد في المسائل الاعتقادية، ومنهم من ردها بالتأويلات المتعسفة، وأهل السنة جاء في الكتاب
المتعسفة يعني يخرج عن قبولها بتأويل المتعسف. نعم.
وأهل السنة
فيقول هذه المراد منها كذا، ولهذا هم يختلفون، إما أن يرد جملة من أساسه استدلال بخبر أحد، وإما أن يأتي إلى الدلالة فيتكلم فيها بتأويلات متعسفة فيقول المراد بهذه اللفظة كذا والمراد بهذه اللفظة كذا وهكذا. نعم.
وأهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة جميعا.
نعم.
فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات.
نعم. هذه السنة، من السنة تبين ما في القرآن وتكشف معانيه. الصحابة قرأوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قرأوا هذه فأشكل عليهم ماذا؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح قال يا رسول الله أينا لم يظلم، يبقى أمامهم القرآن أشكلت عليهم لفظة، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الظلم الذي يعني تعنون، وإنما هو كقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هذا الذي فسره إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا عرفنا أن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، ظلم أكبر وظلم أصغر، ظلم أكبر وهو الشرك وظلم أصغر وهو دون ذلك. نعم. يبقى السنة هنا بينت ما المراد من القرآن. نعم.
فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به، ويعلم أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربه وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم واليقين.
بلاغ نعم، بلغ ألفاظه فما كتم، وبلغ معانيه أي المراد، جميع القرآن يا أخوان مفسر من الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى ماذا؟ ما معنى مفسر من الرسول؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أشكل على الصحابة بينه، وما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة قد فهموا وعليه، فيكون بوضع القرآن وظاهره يكون القرآن مفهوما عند الصحابة. ما أشكل عليه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون بيان القرآن آية آية وكلمة كلمة، قد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بما عرفوه من لغة العرب، وبما فهموه من الكتاب مما هو ظاهره، وبما سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي لم يفسر كل آية بمعنى أن يقول تفسير الآية كذا تفسير الكلمة كذا، لكن النبي فسر ما أشكل وما بقي فهو مفهوم، ولهذا التفسير معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. الذي أشكل عليهم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول أينا لم يظلم، لما قرأوا الآية وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فسرها لهم. لما قرأ الصحابي حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن أن هذا خيط معلوم معروف كالحبل الأسود والحبل الأبيض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وجاءت الآية من الفجر وليس من الحبل المحسوس، وإنما هذا من الفجر. نعم.
وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم اليقين، بلاغا أقام به الحجة وقطع المعذرة، وأوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه. ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة.
نعم.
ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم. كل كلام ابن القيم رحمه الله. ونحن نقول قولا كليا عن قاعدة كلية. قول ابن القيم ما هي؟
ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف صريح العقل. بل
الله أكبر، هذه قاعدة كلية. ونحن نقول قولا كليا نشهد الله عز وجل وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف صريح العقل. تبعتم يا إخوان؟ لا ما يخالف القرآن ولا صريح العقل ولا سليم الفطرة ولا واقعا مستقرا. هذه أربعة أشياء لا يوجد في القرآن ولا في السنة، لا يوجد في السنة ما يخالف القرآن، ولا يوجد في القرآن والسنة ما يخالف العقل الصريح، ولا يوجد في القرآن والسنة ما يخالف الفطرة السليمة، ولا يوجد في كل هذا ما يخالف الواقع المستقر الثابت فيما يتعلق بسنن الله في خلقه، فإن هذا لا يكون. وأقول الأخيرة هذه لأنه عندنا أيضا جماعة كبيرة جدا مما أظهرت ظواهر كونية ونظريات تتعلق ب هذه الأمور واستدلوا عليها بما في الكتاب والسنة. هذه موقفنا منها، ما هذا؟ ليس موقف الرد المجمل ولا القبول المجمل، وإنما نقول قفوا، ثبتت أم لا؟ فإذا ثبتت ثبوتا قطعيا يقينيا إذا لا نردها بشيء في القرآن. لكن هل هذه دلت عليها نصوص القرآن والسنة؟ إن كانت واضحة وكذا قلنا، وإلا قلنا سكت عنها القرآن لم يبين. أما نتعسف واحد يقول الآية رقم كذا في سورة كذا تدل على هذا الحدث، هذا تجاوز. شيء لم يأتي به كتاب وسنة من جهة الدلالة تكون قطعية لا نجزم بهذا أبدا. هذه الظاهرة الكونية يدل عليها ما جاء في سورة الحديد كذا، الوزن الذري للحديد يتوافق مع رقم صورة الحديد، كل هذا كلام ما يلجأ إليه. المراد بالحدث الفلاني والمعركة الفلانية واجتماع الناس في كذا، هذا ما أشرت إليه السنة في كذا، هذا كله ما يصلح. الحادث الفلاني الذي حصل يدل عليه آية كذا في صورة كذا نظرا لكذا، كل هذه من التجاوزات. إنما شيء كون مستقر نقول لا يخالف ما جاء فيه في القرآن والسنة، لا يمكن أن يأتي في القرآن والسنة ما يخالفه. لكن هل نص عليه أو لم ينص عليه، هذا مبحث لابد من أن يكون قطعيا. ولهذا العلماء يحذروا من أن تقرأ ما يكون من أمارات تحصل في آخر الزمان، أن تسقط هذا الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات وعلامات تكون في آخر الزمان على وقائع أعيان توجد في زمانك. احذر من أن تسقط هذا على ذاك، احذر من هذا إلا أن يكون الأمر منضبطا بما لا يقبل الشك، بما لا يقبل الشك، بما لا يقبل الشك. نعم. يبقى عندنا نقل وعندنا عقل وعندنا فطرة وعندنا واقع، هذه أربعة أشياء. يبقى عندنا نقل في الكتاب والسنة، وعندنا عقل صريح، وعندنا فطرة سليمة، وعندنا واقع منضبط. شوف كل شيء من هذا إنما هو موصوف بصفة تبين المطلوبة منه. إن كان نقلا فلابد أن يكون النقل صحيحا ثابتا، كان عقلا فلابد أن يكون صريحا، فطرة تكون سليمة، واقعا يكون منضبطا. ومستقرا، وإلا فما في تعارض بين كل هذا؟ نعم. يعني استئناسا، تمنع كلية، تمنع في الإسقاط إلا أن يكون عندها دليل. يعني أنك تقول المراد برقم الصورة هنا هو الذي يتفق مع الزهري، هذا لكذا، لا لا تقول هذا. فين عندك دليل؟ ما عندك دليل، ما عندك دليل على هذا. حينما تقول المراد بالصورة هذه وترتيب هذه الصورة في المصحف بما يساوي مع هذا، لا، هذا تحتاج إلى نص، لأن هذا يعرف من قبل الشرع، هذا يعرف من قبل الشرع. ده فين الكلام ده؟ هذا على منابركم هذه، إنما أنها ثابتة على ابن عباس، لأن ما يقولون هذه نعم هي الأشياء اللي الملح هذه، لكن هل هذه ثابتة عنه، ثابتة عن ابن عباس؟ هات هذه، لا، مذكورة عن بعض الناس، لكن هي ثابتة، كلام في الثبوت، نعم، يعني في الثبوت أن يكون ثابت هذا الأثر عن ابن عباس. فعلى كل، ما هي القاعدة بهذه؟ ما هي القاعدة؟ أنك تجزم بهذا؟ لا، تجزم بهذا أن هذه فعلا جاءت من أجل هذا، هذا يحتاج إلى نص شرعي، هذا يحتاج إلى نص شرعي. لكن لما تقول في واقع بقى ثابت، واقع ثابت، تقول ما يوجد تعارض، بل قد يكون مجمل النصوص يدعو إلى ذلك مثلا، ولا يعارض ذلك، وفي الإشارة إلى ذلك، وفي الإيماء إلى ذلك، ما في إشكالية، بشرط أن يكون الواقع ماذا؟ منضبطا. نعم نعم.
سؤالت اللجنة الدائمة: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية، وما مدى مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية، فقد كثر الجدل حول هذه المسائل؟ الجواب: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. إذا كانت التفسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. وكذلك التفسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، على دوران الأرض، وذلك أن هذه التفسير تحرف الكلمة عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه نظريات علمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بلا علم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وسئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟ فأجاب بقوله: تفسير القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك أننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات ثم جاءت نظريات أخرى بخلافها، فمقتضى ذلك أن القرآن صار غير صحيح في نظر أعداء الإسلام. أما في نظر المسلمين فإنهم يقولون إن الخطأ من تصور هذا الذي فسر القرآن بذلك، لكن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر. ولهذا أنا أحذر غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن بهذه الأمور العلمية، ولندع هذا الأمر للواقع. إذا ثبت في الواقع فلا حاجة إلى أن نقول القرآن قد أثبته، فالقرآن نزل للعباد والأخلاق للعبادة والأخلاق والتدبر.
إذا ثبت هذا في الواقع، والواقع هذا منضبط وكذا، خلاص نحن نؤمن بما هذا في الواقع، لكن ونقول حينئذ لا يمكن أن يوجد في القرآن ما يخلف هذا الواقع المستقر، هذا مستحيل. ولهذا نبه العلماء على هذا: إذا نظرت إلى واقع وكان واقعا مستقرا وكذا، هذا لا يمكن أن يعارضه شيء من القرآن ولا من السنة، هذا مستحيل، لأن هذا يتعلق بسنة كونية، والسنة الكونية خالقها ربي سبحانه وتعالى لا يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فسنة كونية لا تعارض مع سنة شرعية. نعم.
فالقرآن نزل للعبادة والأخلاق والتدبر، يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليس لمثل هذه الأمور التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم، ثم إنه قد يكون خطرا عظيما فادحا في تنزل القرآن عليها.
ومن هنا تكلم العلماء في هذه النظرة الموجودة، كروية الأرض، دوران الأرض، صعود سطح القمر، كل هذا تكلموا بماذا؟ بهذه القاعدة. إن ثبت شيء من هذا فاعلم أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن ما يعارض ذلك، ما في إشكالي. فنحن مثلا من جهة دوران الأرض نتعبد الله عز وجل بكون الأرض قرارا، بكون الأرض مهدها الله عز وجل لنا، ونعاين بأبصارنا أرضا مستقرة وكذا. إذا وجد من النظريات القطعية بدوران الأرض ما عندنا إشكالية ونؤمن بذلك ولا إشكال في ذلك، وحينئذ نقول دورة الأرض دورة ما يشعر بها الإنسان، فكم من أمور في الكون قد يكون من هذا الصنف، فهي باعتبارنا وباعتبار ما محسوسنا فإننا نعيش على أرض مستقرة وكذا. وأما بالنسبة لقدرة الله عز وجل فإن حركتها حركة لا تتعارض مع ماذا؟ مع كونها قرار. وتكون المنة في القرار هنا باعتبارنا نحن، باعتبار مباشرتنا، لا باعتبارها في إيه؟ لاعتبارها في ذاتها. فلا إشكال عندنا أبدا في هذا، بس هذا متى؟ إذا ثبت بالفعل استقرار هذه القاعدة الثابتة. فمثلا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول إن هذه صارت مسألة ثابتة لا تدفع ولا يمكن مخالفتها وكذا، ما في إشكالية. الشيخ العثيمين لما وقف عند تفسير قول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كبير ذات اليمين، نبه إلى هذه القاعدة التي أذكرها لكم، إذا ثبت هذا فلا إشكال يكون المعنى كيت وكيت وكيت. طيب بالنسبة لكروية الأرض هذه نقل فيها شيخ الإسلام من إجماع، بالنسبة إلى الصعود فوق سطح القمر العلماء قال والله لو ثبتوا قالوا أن هذا صعود فوق سطح القمر وصار مستقرا 100% ليس عبارة عن أخبار كاذبة، هذا لا إشكال عندنا، إذ كون السماء القمر في السماء ليس معنى أنه مرصع فيها، ما وإنما هو في السماء يعني في العلو، وإلا له حركة وله جريان وله وله إلى آخره، فهذا لا يمنع لو ثبت، ما عندنا ما يمنع. لكن أن تقول المراد بهذه هي الآية الفلانية في سورة كذا وهذه دل على كذا قطعا وجزما، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
كتب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بمجلة الدعوة تحت عنوان حكم تفسير القرآن بنظريات علمية الحديثة، قال رحمه الله، قال حفظه الله: وهذا ينطبق اليوم على كثير من جهال الكتبة الذين يفسرون القرآن حسب أفهامهم وآرائهم، أو يفسرون القرآن بنظريات حديثة من نظريات الطب أو علم الفلك أو نظريات رواد الفضاء، ويسمون ذلك بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وفي هذا من الخطورة والكذب على الله الشيء الكثير، وإن كان بعض أصحابه فعلوه عن حسن نية وإظهارا لمكانة القرآن، إلا أن هذا عمل لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والقرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصحابي كما هو معلوم عند العلماء المحققين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
نعم.
هذا سؤال أخ يسأل، يقول: ما حكم القراءة في كتب الإعجاز العلمي مثل كتب زغلول النجار؟
القراءة في هذه الكتب ينبغي أن تحذر، لكن في كتب أخرجت نظريات متفق عليها لا بأس، أما القراءة في هذه الكتب بإطلاق لمن ليس من أهل العلم الشرعي وإن ادعوا العلم المادي فهذا له خطورته، لأن لهؤلاء عرضا مغريا تستدرج به فتظن أن هذا هو الحق المحض، وليس كذلك، لأنه ليس عنده الضوابط الشرعية. فلا تشغل بالك حتى إذا استقرت القاعدة هذه أو النظرية في الناس وصارت في الناس كما ترى يستوفي ذلك العالم الجاهل وكذا، حينئذ خذها. لكن لا تشغل بالك بالإطلاع الواسع على هذه الكتب التي انخرمت الضوابط الشرعية عند أصحابها، وهم يلوون أعناق النصوص ولا ينطلقون من قواعد شرعية في تفسير هذه الظواهر الكونية فتستدرج. هذه واحدة. الثاني، أحذر بعد وجود هذه الشبكة العنكبوتية التي اتسعت واتسعت جدا أن تدخلوا على مثل هذه أيضا المقاطع التي فيها تفسير لظواهر كونية وربط ذلك بالقرآن والسنة، كروية الأرض، الأرض كروية ولا مسطحة، الدوران الأرض، هذه كلها التي صار يتصدر فيها بعض الأحداث وبعض الناس وشوشت على الناس في عقولهم وفي دينهم، أيضا لا تدخل على هذا، أنت لست محتاجها. الله عز سبحانه وتعالى أمرك بالتأمل في الكون وكذا بما ظهر لك، وأمرك بالتعبد بنصوص شرعية. إذا ظهرت نظرية هذه النظرية استقرت، اعلم أنه حينئذ ستعلم بها، لن تفوتك إن شاء الله. هذه النظرية ثابتة الموجودة المستقرة سيستوي فيها كل إيه؟ كل شيء. الآن احنا عندنا الكسوف والخسوف، ما يشكل عندنا أن تخبر جهات مختصة بأنه سيحصل مثلا كسوف في يوم كذا وكذا، هذا ما يشكل عندنا ولا نعارضه. ليه؟ هذه من الأمور الكونية التي جعل الله عز وجل في الكون وعليها أمارات. نعم في الأول ما كانوا يعرفون لأنه ما كان يوجد الأدوات التي يكتشف بها هذا الشيء، الآن تطور العلم وصار في أدوات وأمور يكتشفون بها أنه سيحصل كذا إن شاء الله، إن شاء بوجود ماذا؟ أمارات وأسباب. وقد لا يوجد وقد يوجد، هذا لا نجزم ولا نقطع، ولذا نقول إن شاء الله من المتوقع أن يكون كيت وكيت وكيت وكيت، وقد يخالف الله سبحانه وتعالى ولا يشاء وقوع الشيء، لكن هذه أشياء عندنا مقبولة ولا إشكال فيها، لأن كمواقيت الصلاة مثل مواقيت الصلاة عرفوا عن طريق علم معين وأدوات معينة، عرفوا مواقيت الصلاة بعد سنة بعد كذا بعد كذا. فإذا جاءت هذه الأشياء هل نعمل بها مثلا في دخول الشهر وخروج الشهر أو كذا؟ لا، لا نعمل بهذا، مع يقيننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا صوم رؤيتي وأفطر رؤيتي، فالمعتبر في هذا كله ماذا؟ الرؤية. فإذا غمي علينا فاقدروا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الشارع ربطنا بالرؤية، صوم رؤيته وأفطروا لرؤيته، وإما أن نرى فنصوم أو نفطر، وإما ألا نرى فإذا غمي عليكم فاقدروا له فأتم عدة شعبان 30 يوم. يبقى هذه دلالة شرعية، فلا نعتمد الحساب الفلكي بهذا، ولو كان قد قال به بعض أهل العلم لكن لا نعتمد في هذا. أشهرنا في العداد وفي الطلاق وفي كذا كله معتبر عندنا بالأشهر العربية، الأشهر التي نزل الشرع واعتبرها اللي هي الأهلة وليست الحسابات الأخرى. يبقى إذن لا تشغل بالك بالقراءة في مثل هذه الكتب، فإن القراءة في مثل هذه الكتب أصحابها غير منضبطين بالضوابط الشرعية فيشوشون عليك، إلا نظرية استقرت في الناس ولم يعد فيها خلاف، حينئذ لو قرأت لأحدهم في تفسير ذلك ما في إشكالي. لكن اقرأ لأهل العلم، اقرأ فيما يهدي قلبك، اقرأ فيما تكلف به من باب أوامر ونواهي، ولا تشغل بالك بالتوسع في مثل هذه الأشياء، ولا تطلع على المقاطع الموجودة لأناس فيما يتعلق بظواهر كونية والموجود في القرآن أو في السنة كذا أو كذا، لا، لا تنشغل بهذا. انشغل بارك الله فيك بعلم الكتاب والسنة والأحكام الشرعية عن طريق العلماء الراسخين، لأنهم يعرفون ضوابط هذا. واعلم أنه لو استقر شيء من ذلك فإن العلماء سوف يتكلمون في هذا ويبينون، فليس هو من العلم الواجب عليك أن تعلمه، ولا الجهل به يضر دينك، فلا العلم به تزداد به إيمانا قبل أن يستقر الشيء، ولا الجهل به يضر إيمانك، وعليك أن تقرأ أو أن تتعلم ما أنت مكلف به على عن طريق العلماء الراسخين. أما أن تشغل بك بهذه الكتب وغيرها من هذه الكتب التي تقضي أنت وقتك، دعوكم من كتب القصص والأداب والأدب كما يقال التي ما فيها نفع ولا فائدة، ودعوكم من كتب النظريات العلمية التي أيضا لم تستقر تلك النظريات فيها، وإنما هي ضروب من الظنون يعيشك كأن هذا الشيء واقع. وكذلك أيضا الكتب التي تعنى بمسألة أمرات الساعة، بل بعض هذه الكتب حدد متى الساعة بالضبط، 2011 يبقى الساعة تقوم 2000 وما أدري إيه إلى غير ذلك، أو كذلك الكتب التي تسقط النصوص الشرعية على وقائع معينة، أيام صدام وحرب الخليج وما أدري إيه، كان يقال هذا ما أدري السفياني، هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر كذب كل هذا، هذا كله ظهر كذبه، فلا تلتفتوا لمثل هذه الأشياء أبدا. وعليكم بمتين العلم، العلم القائم على كتاب السنة بفهم سلف الأمة، العلم الذي ينفع، العلم المتعلق بالأوامر والنواهي. إذن عامه فيما يتعلق مسألة تفسير الظواهر هذه، شيء ثابت موجود، شيء ثابت موجود قطع به لا بس الإنسان يطلع، لكن أيضا لأهل العلم المعروفين بالعلم والتقعيد، لأنه قد يكون شيء أيضا ثابتا ولكن يلوي، كما النص القرآن والسنة ثابت موجود لكن يتأول ويحرف، كذلك هؤلاء قد تكون الظاهرة موجودة وتحرف، كذلك تكون الظاهرة موجودة وتحرف. فلهذا نرجع في كل باب إلى ماذا؟ إلى أهله وأرباب المنضبطين بالضوابط العلمية الشرعية، حتى لا يتشكك الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يهدر وقته ويضيع وقته فيما لا ينفع، فوقتك أثمن وأغلى من أن تقضيه في مثل هذه الأشياء. فمثل هذه الأشياء من عقب الظواهر فيما يتعلق بمقاطع الشباب الصغار من هذه الأمور، فيما يتعلق بإسقاط النصوص الشرعية على الوقائع الموجودة، وأن هذا من أمارة الساعة، وأن النبي قد أشار إليه حديث كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، كل هذا أتركك منه ولا تلتفت به، إنما العلم الذي ينفعك من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا احرص عليه. نعم نعم
قلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر، فقال عمر رضي الله عنه ومن أين علمت ذلك؟ قال فقلت إن الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وإن الدهر يدور على سبع، وخلق الله الإنسان في سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لا يشاء ذكرها. فقال عمر رضي الله عنه لقد فطنت لأمر ما فطنا له.
أي ما أظن يصح، ما أظن يصح، فطنت لإيه؟ فطن الأمر ما فطنوا له، الأمة فطنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يظن حديث عبادة قال خرجت أخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير، النبي يقول وعسى أن يكون خير، ثم أمر بالتباسها في العاشر. فابن عباس الآن رضي الله عنهما يقول بأنها ليلة السبع أو في ليلة السبع. لماذا؟ لأنه تأمل فوجد سبع سماء، سبع أراضين، سبع لواحد أن يأتي بثلاث عدد ثلاث، ويأتي أيضا بأشياء في الشرع ممنوع على الثلاث، يأتي واحد بخمس، يأتي واحد بتسع، يأتي واحد بكذا، لكن هي أرجى الليالي. نعم أرجى الليالي، لكن قطعا جزما علم ذلك قد خفي على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الأمة بذلك. السؤال اثبت الأول، لا اثبت الأول خلاص يقوم من تجيبه له نستفيد هذه. شوف هذا الأثر فين. ها قال ابن حجر استنى بس. نعم طيب ها نعم يعني ما له دليل. نعم ليه تغض الطرف عنها؟ ليه تغض الطرف عن الآية الكونية وانت مدعو للتدبر؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأن في فرق بين تدبر الآية الكونية التي أنت مدعو لها كثير، كل من أرض ومن فيها كنتم تعلمون، قل من رب سبع رب العرش العظيم، إن في خلق السماوات والأرض، بل كان النبي إذا قام من الليل قرأ هذه العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران وابتدأها بإن في خلق السماوات والأرض، بل التأمل والتفكر هذا مطلوب في خلق الله عز وجل وكون الله وجميع ما يتعلق بمخلوقات الله. كم في النحل من عبر وحياته، كم في النمل من عبر وحياته، كم في الكائنات هذه وتدبر ذلك. هذه آيات كونية عظيمة جدا، لكن كما قلنا ما صح منها، ما استقر عند الناس. أما الكلام في الذي نتكلم فيه الآن اللي هو مسألة النظريات التي لما تثبت بعده، مسألة إسقاط وإخضاع النصوص الشرعية لبعض ظواهر ثابتة وأنها المرادة قطعا وعينا مع عدم وجود دليل يعين ذلك، كل هذا نحذر منه. إنما التأمل لا شك أن التأمل هذا عبادة عظيمة، نحن مأمورون بتأمل آية نوعين من الآيات، نوع الأول الآيات الشرعية، نوع الثاني الآيات الكونية. فإذا لابد وفي أنفسكم، فهذا التأمل مهم جدا، لكن احنا نتكلم عن ربط هذا بآيات القرآن والسنة. هل لذلك ضابط؟ نعم لذلك ضابط، ضابط كأي ضابط في باب الأحكام. هذا الحكم من وجوب وتحريم وكذا، دل على كتاب السنة، دل على كتاب السنة فيما اتفقوا عليه ولا فيما اختلفوا فيه واجتهدوا فيه، فلابد من ضابط في هذا. فهذه الظاهرة حذر منها العلماء، والقراءة لأمثال هؤلاء لما غير منضبطين بضبط الكتاب والسنة ولا يدرون عن ذلك شيئا، لا ينبغي نحن نطلع على هذا ونمشي معهم ونصدق كلامهم فيما لم يحصل به فعلا استقرار هذه النظرية أو هذا الشيء. نعم وإحنا وراء علماء، علماؤنا ما تخشى علماؤنا تكلموا في كروية الأرض وفي دوران الأرض وفي صعود السعود على سطح القمر، كل هذا علماء نتكلموا فيه. نعم
نعم طالع.
المدرس الذي يدرس هذه المواد أيضا نتعامل معها بالضبط التي قلناه، نظرية ثابتة خلاص يشرحها لنا ثابتة وموجودة لا إشكال، نظرية ما زالت محل بحث، هذه يقول هذه نتوقف فيه، شيء أيضا ربطوه بالقرآن وليس بصحيح يرد هذا الرابط. نعم أيوة يعني أنت أمامي هو يعني انت يعني عندما شمس وقمر وفي كسوف وفي خسوف وفي مطر بينزل وفي شتاء وفي صيف، هذا واقع منضبط يعني؟ يعني واقع منضبط؟ ما ادري، هذا واقع منضبط، سنة كونية ثابتة، ابوك يقولها، امك تقولها، انت تقولها، الامي يقولها، المتعلم يقولها، هذا واقع منضبط، هذا واقع منضبط، شيء وقع في الكون، سنة كونية منضبطة ما فيها خلاف. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف صريح العقل، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله، وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له، وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له.
نعم.
وغايته أن يكون زائدا على ما في القرآن، وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ونهى عن رده بقوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. فهذا الذي وقع ممن وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث بها بقولهم في كل حديث زائد على ما في القرآن، هذا زيادة على النص فيكون نسخا، والقرآن لا ينسخ بالسنة. فهذا بعينه الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه، وأخبرهم أن الله تعالى أوحى
في نظر مسألة القرآن لا ينسخ بالسنة. يقول: فهذا الذي وقع ممن وضع قاعدة باطلة له لرد الحديث بها بقوله في كل حديث زائد على ما في القرآن، هذا زيادة على النص فيكون نسخا، والقرآن لا ينسخ بالسنة، هكذا يقول، يعني كأنه يحكي القول هذا. وهذا الذي أمر رسول الله بقبوله ونهى عن رده بقوله: فإن أحدكم متكئا على كتاب الحديث. فهذا الذي وقع ممن وضع قاعدة باطلة له لرد الحديث بها بقوله في كل حديث زائد على ما في القرآن، هذه زيادة على النص فيكون نسخا، والقرآن لا ينسخ به السنة، هذا بيحكي القول، هذا بيحكي القول. نعم. يعني يقول: أخذ من السنة ما كان في القرآن، زيادة على ذلك أري لا ما تجوز، لأنها تكون بذلك نسخا لما في القرآن. فهذا بعينه
الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه، وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه، فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة لها، فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وحي الله. والمقصود أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة، الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح ولم يأتي بعده حديث آخر ينسخه ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع، ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل.
نعم. ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع. نعم. ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل، لأن كله حق. نعم.
قوله من الأحاديث الصحاح، أي أنه يجب الإيمان بما صح من الأحاديث أو اتفق السلف على قبوله، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإنه لا يتعرض له بتقرير، بل يروى في الجملة وتبين حاله.
نعم. يبقى الأحاديث الصحاح التي هي ماذا؟ يقول: يجب الإيمان بما صح من الأحاديث أو اتفق السلف على قبوله. فالحديث الصحيحة أحاديث اتفق السلف الحمد لله على قبولها ولا يردون شيئا من ذلك، ولهذا الاتفاق على القبول أعم مما يقال صحيح بالضابط الخاص عند أهل العلم من النظر إلى رواته راويا راويا، فإن الأمة لا تقبل إلا ما صح، ولهذا إذا قبلت الأمة هذا الحديث فنعلم قطعا أنه صحيح، سواء كان هذا مرويا عندنا بإسناد فيه رواة متكلم فيهم أو ليس كذلك، لأن هذا الحديث نفسه بمتنه بلفظه هذا قبلته الأمة، فيكون إسناد الحديث هنا إسناد الأمة، فلهذا لا يعارض ذلك بالإسناد الخاص، لا يعارض ذلك بالإسناد الخاص، ويقال هذا الحديث إنما هو مروي بهذا الإسناد، وتهم الإسناد أمة. الإسناد لا يقبل حديث إلا بإسناد صحيح، ما يمكن يقبل حديث إلا بإسناد صحيح. لكن الإسناد هنا هذا الحديث الذي يقال الأمة تلقته بالقبول، لا يقال بأنه ليس له إسناد صحيح، هذا غلط، هذا من قلة البضاعة وعدم الفهم، عدم الفهم. هذا ما قاله الأئمة، الأئمة الكبار، أئمة النقد، أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والبخاري والشافعي ومالك، لم يفهموا فهمك هذا. إنما الحديث الموجود في الأمة وتلقت الأمة بالقبول هذا حديث الأمة، هذا يقدم على حديث الواحد مهما كان، هذا حديث الأمة. يبقى لا تظن أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح أو ليس له إسناد، لا، هذا له الإسناد الصحيح. فإذا كان عندك التواتر في مفهومك أنت ما زاد ترواته عن الآحاد، وعندك الآحاد نفسه مقبول إذا صح، فإن أعلى التواتر ما تلقته الأمة بالقبول، يبقى قبل بإسناد، بإسناد، هذا بإسناد وهو إسناد الأمة، هذا إسناد الأمة. فلا يضرنا أن يكون الإسناد الموجود هذا فيه راو ضعيف أو غير كذا، فهذا ما يضر، لأن إسناد الأمة، الأمة ما زالت تحدث بهذا الحديث وتعمل به وتقبله. أتظن أن الأمة تقبل ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا يقال هذا من جهة معنى، فإن المعاني معروفة في كتب الإجماع، أجمعت الأمة على كيت وكيت. هل سمت الإجماعات أحاديث؟ هل سمت الإجماعات أحاديث؟ هل عندك حديث ضعيف صحيح المعنى صحح من أجل معنى؟ يا ابن افهم، الله يهديك، افهم يا حبيبي، بارك الله فيك. في عندك حديث ضعيف معناه صحيح صحح لكون المعنى صحيحا، هات كده حديث ضعيف صحح لكون المعنى صحيحا، لكن ينصون الحديث ضعيف لكن معناه صحيح موجود في الحديث الأخرى. ما في حديث أبدا يصحح لكون المعنى هذا صحيح، يقال الحديث يصح إذا كان معناه صحيحا. كم من الأحاديث الضعيفة موجود معانيها موجود في الأحاديث الأخرى ولا يصحح به. اثنين، يقال هذا معنى مجمع عليه، هذا في كتب الإجماع، المعاني المجمع عليها هذه في كتب إجماع تسمى إجماع، إجماع في المعاني، هذا المعنى مجمع عليه، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ما عند حديث يقول بهذا، لكن عند النصوص تدل على هذا. ما عند حديث يقول ويجوز الخروج على متن ولا تبرون وإنجار، لكن النصوص في معنى هذا. فإذا نفرق بين كلمة الإجماع عن معنى، هذا لها كتب إجماع، وكذلك الحديث الذي هو صحيح المعنى وهو ضعيف، هذا ضعيف ولكن معناه صحيح. والحديث المتلقى بالقبول أي الأمة قبلت هذا الحديث ولا زالت الكافة تنقل عن الكافة هذا الحديث، أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي، فإن الأمة نقلت نقل كافة عن كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة الفتح لا وصية لوارث، هذا تصحيح بنقل الكافة حتى ولو وجد. أنا بعض العلم صحح الحديث بطرقي بشواهده بي إلى آخره، الذي يعنينا قاعدة الشافعية رحمه الله تعالى في تصحيحنا، لأن الشافعية نص على أن هذا مما لا يثبته أهل الحديث أي من جهة الإسناد، لكن تلقته الأمة وغير ذلك يعني من الأحاديث كأثر مجاهد الذي تلقته الأمة بالقبول في إجلاس النبي على العرش ومناقشة الجميع بهذا. يبقى فرق بين ثلاثة أشياء بارك الله فيك، بين إجماع يقال هذا التلقي هنا للمعنى، فرق بين إجماع ده موجود في كتب الإجماع، في كتب الإجماع ده موجود. أعطيك مثالا أيضا متعلق بالحديث والإجماع فيه على المعنى لا على الحديث، أعطيك مثالا ألا وهو إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، نقلنا وغيره أن العلماء متفقون على تضعيف هذا، والعلماء مجمعون على أنه إذا غلبت النجاسة لونا وطعما وريحة عن الماء فإنه يكون نجسا. بيشكل عليك تعالى بقى أقول لي هذا ضعيف أوت، والأمة متفقة على تضعيفه، ومع ذلك الإجماع منعقد، الإجماع منعقد انعقادا منفصلا عن هذه الزيادة. ليس الدليل هذه الزيادة، الإجماع منعقد على أن النجاسة تؤثر في الماء بغلبان طعم أو لون أو رائح، ما هو بحديث متلقى بالقبول، ما هو الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. فهذا إجماع يوجد في كتب الإجماع، الأمة تتفق على تضعيفه، الحديث ضعيف. طيب، لكن المعنى هذا موجود في الأمة مجمع عليه، موجود في كتب الإجماع، لكن هل الأمة عبرت عن هذا هذا حديث متلقى بالقبول؟ أبدا. لكن المعنى الموجود هذا الأمة مجمعة عليه. يبقى هذا نوع، انتبه بارك الله فيك. لكن يبقى أن هذا الحديث المجمع عليه في الأمة، هذا الحديث الذي اشتهاره يغن عن إسناده، هذا الحديث إلى آخر ذلك. يبقى فرق بين حديث ضعيف معناه صحيح، هذا لا يمكن يصحح الحديث بهذا، حديث متلقى بالقبول هذا لا يمكن يصحح الإسناد الموجود الضعيف، الإسناد هذا ضعيف، وكون الحديث متلقى بالقبول لا يصحح الإسناد الضعيف، إنما المتن صحيح بإسناد الأمة مو بالإسناد الضعيف هذا. يبقى كلها مقامات لا تختلط عليك في فرق بين مجمع عليه حتى ولو كان إجماع ده لفظ حديث ضعيف، لأنه ليس مستند الإجماع هو هذا الحديث الضعيف. هذا بخلاف الحديث المتلقى بالقبول. فإن قلت كيف يتلقى بالقبول وإسناده ضعيف، نقول وما الإسناد؟ قال سلسلة الرجال موصلة إلى المتن. قلنا ومن الذي أوصلنا إلى هذا المتن؟ قال الإسناد الموجود. قلنا إذن لا تفقه أنت، الأمة. يبقى عندنا إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد في هذا الحديث، لكن أنت تكلم عن إسناد خاص، لكن ما في حديث بلا إسناد، بل ولا قول الصحابي بلا إسناد، بل ولا قول التابعي بلا إسناد، بل ولا قول عالم بالإسناد. نحن أمة إسناد، أول شيء الثبوت المتعلق بالإسناد. لكن ما الإسناد؟ هذا هو الإسناد. ما هو؟ نعم. فيقول بأنه يجب الإيمان بما صح من الحديث أو اتفق السلف على قبوله. نعم، ولهذا ما في إشكالية عندنا ولا غضاضة أبدا، نحن نتلقى مثل هذه الحديثة نص العلماء عليها بأن هذا حديث متلقى بالقبول، يبقى النص هذا متلقى بالقبول هذا حديث، فلا إشكال عندنا أننا نقبله. نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وقد روي مسندا، يعني حديث ليس لقاتل شيء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك روي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولد، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمر بن الخطاب أيضا، ومن حديث ابن عباس وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا.
نعم.
وقال رحمه الله: استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد بالولد الوالد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله.
اللي يعنينا في هذا القاعدة، لأن مما يشكل عند بعض الناس المعتنين بهذا الشأن، مما يشكل أيضا بقوله بأن هذه أحاديث أصلا أو أمثلة أحاديث صحت بطرق، فالحديث صحيح اصلا، ما هو صحيح بالشهره حسب هذا، وهذه غفله ايضا انتجت مثل هذا. فرق بين القاعده، انا ما يعنيني ان هذا الحديث لو وصيه لوارث او كذا انه يثبت بطرق او لا يثبت، ما عندي انا اشكاليه في حديث عمرو بن حزم انت تثبت بطريق او لا، ما عندي هذه اشكاليه، هذه عندك انت. الكلام هل التلقي بالقبول قاعدة يصحح بها الحديث ويعارض تعارض تلك الصحة بكون الإسناد فيه ضعف أو غير ذلك، هذا اللي يعنين. ولهذا نأتي إلى قاعدة الشافعي، إلى قاعدة أحمد رحمه، إلى قاعدة أبي داود، إلى قاعدة أئمة السلف. كل أئمة السلف على هذا، في مثلا في التعليق على أثر مجاهد رحمه الله تعالى، لازال الناس يتحدثون بهذا منذ 160 سنة، ضربت الناس على هذا، لا يعارض هذا إلا الجهمية وكذا وكذا، إلا إلى آخر ذلك. يعني إذن التصحيح بهذا، هذا النوع من الأحاديث، لا تلغي هذه القاعدة العظيمة، هذا النوع من الأحاديث والأحاديث المتلقاة بالقبول والتصحيح بالتلقي، هو ده محل الكلام. هل دي قاعدة عند العلماء ولا لا؟ ما أتيك أنا بكل مثال تقول لا بس المثال ده ضاعفه صححه بعض أهل العلم بطرق وكذا، ما صححه بطرق دي مسألة أخرى، لكن من صححه العلماء بهذه القاعدة، القاعدة هذه إذن معمول بها ولا غير معمول بها؟ معمول بها. إذن هذه القاعدة يصحح بها، وهذا نوع خاص عند علماء المسلمين اسمه تلقي الحديث بالقبول، تلقي الحديث بالقبول، ولا يعارض قواعد المحدثين، لأن هؤلاء هم الذين صححوا، ليسوا فقهاء ولا أهل لغة، إنما الذي صحح بهذا هم أهل الشأن وأرباب الصنعة، فأحمد وشافعي وثوري وأبو حاتم وأبو زرعة وبخاري، يعني هم أهل الصنعة الذين قالوا ذلك، هم أهل الصنعة الذين قالوا ذلك. وهذه لا تجدها عند المنشغلين بهذا العلم من الطلاب، لكن تجدها عند الكبار من أهل العلم، عند الكبار من أهل العلم، أقصد المتقدمين من أهل العلم ومن صار على طريقتهم، طريقة موجودة في الكتب مستدل بها، لها واقع ردوا به وأثبتوا باعتقادات، مو بفضائل الأعمال، اعتقادات أثبتوا بهذا اعتقاد. لكن تجد مثلا بعض يقول لك مثلا يعني في أثر مجاهد أذى من جهة ماذا؟ من جهة إثبات صفة العلو، صفة العلو، فالحديث إنما قبل السنة رد بع الجميع لكون في صفة العلو، هذه ما أدري يعني سبقك أحد يقول هذا؟ هذه رد بع على إجلاس النبي الفضل الخاص، وليس بس صفة العلو فقط، وإلى العلو عندنا ثابت بنصوص القرآن والسنة أكثر من 1000 دليل، كما يقال 1000 دليل من القرآن على إثبات العلو. ليست الأمة في حاجة أن تتلقى من هذا حديث القبول وترد عليه وينصون، ما زال أهل العلم يتحدثون به، العلماء ما هم محتاجين إلى مثل هذا، إنما ده فضل خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. يبقى هنا يعنينا القاعدة، القاعدة مو بالتمثيل تقول أنا عندي أصحح هذا الحديث بكذا وكذا وكذا، لا، القاعدة، القاعدة، القاعدة. ولهذا فرق بين المتلقى بالقبول وبين أن هذا الحديث عليه عمل، عليه عمل لا يعني التلقي بالقبول، عليه عمل يعني أن هذا المعنى، هذا المعنى موجود في الحديث دلت عليه نصوص أخرى فكان العمل على هذا، ثم العمل هذا قد يكون عند بعض أهل العلم وقد يكون عند بعضهم صحح وضعف. والحديث الذي عليه هذا العمل لا يلزم يكون متلقيا بالقبول، وقد يلزم يكون متلقيا بالقبول إذا نص على أن هذا حديث متلقا بالقبول فيكون صحيحا وعليه العمل، لكن قد يكون العمل عليه مثل ما نقول إلا ما غلب عليه وطعم ريح، العمل على هذا لكن ليس مستند ذلك الحديث، مستند ذلك الإجماع، وهذا تفريق دقيق جدا ومصطلحات متقاربة، لكن لو رجعت فيها إلى أهل الشأن وجدتها سهلة ويسيرة وأيسر ما يكون. يعني المطلوب أنك تضيف في معلومك في باب التصحيح بس قاعدة اسمها تلقي الأمة حسب القبول بس وخلاص، ويمشي امضي، يعني امضي، تعارض هذا كلام علماء، ما تعارض بما إن إذن طب الحديث صحيح لابد يكون إسناد صحيح والمتن صحيح، طب إحنا عندنا إسناد ضعيف وما فيش إسناد تاني في الكتب، يبقى كيف نصحح؟ يبقى كيف أشكل عليك إيه؟ أشكل عليك بفهمك، أشكل عليك لأنك ما تربيت على القاعدة هذه، هذا اللي أشكل عليك، فأنت وسع المسألة، وسع المسألة بما لا يعارضها، وسع المسألة بأن هذا الحديث صحته إما بنقل عدل ضبط عن مثلية أو كذا وكذا، صحته إما تتلقى الأمة هذا الحديث بالقبول ونصنا على هذا، فهذا إسناد أمة مو بإسناد الواحد أو الاثنين أو إلى آخره، يبقى هذا فقط، يبقى من جملة الأحاديث الصحيحة ما تلقت الأمة بالقبول، وهذا إسناده من أعلى ما يكون، ولا يجوز معارضة هذا الحديث، هذا أمر معروف، وإلى الأمة متفقة على أنه حديث ضعيف ما يعمل به في اعتقاد، ما يعمل به في أحكام، حتى في فضائل الأعمال ليس يوجد كلام متقدمين في قبول حديث فضائل الأعمال، إنما ورد عن المتقدمين التساهل في الرواية هذه، التساهل في الإسناد، ذكر الإسناد تساهل، إنما قاعدة بقى العمل في فضائل الأعمال ده موجود عند متأخرين، أما متقدمون ما عندهم هذا. يبقى الأمة متفقة على أن لا نعمل إلا بالحديث الصحيح، شيء نعمله ونسنده إلى حديث يبقى هذا صحيح، إنما في إجماع لا يلزم أن يكون عندنا في حديث واحد، إنما مأخوذ من الأمة من مجموع الأحاديث دي كتب إجماع. يبقى خلي بالك بارك الله في كتب إجماع، الإجماع لابد أن يكون له مستند، والمستند هذا لابد أن يكون مقبولا صحيحا. يبقى فرق بين كتب إجماع، في فرق بين حديث ضعيف ولكن العمل على هذا مجمع عليه، ده مجمع عليه في المعنى من مجموع النصوص، ده مجمع عليه ليس سنده هذا حديث ضعيف، ولهذا هذا لا يصحح الحديث. يبقى هذا إجماع، هذا حديث ضعيف، هذا حديث متلقى بالقبول، يبقى هو نوع خاص اسمه حديث متلقى بالقبول، متلقى حديث متلقى بالقبول، مو بمعنى حديث متلقى بالقبول، حديث طلب الإسناد فيه من التكلف، حديث اشتهاره يغن عن إسناده، شوف النص الخاص يعني شروط يغن عن إسناده، يعني لا تنظر حتى يكون من التكلف، يعني لا تنظر استدلال أهل السنة ورد على أهل البدع، يعني لا تعتقد خلاف هذا، كيف بشيء لم يثبت، كيف بشيء لم يثبت. نعم، فهذه فوارق دقيقة
تكملة لابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم. وقال رحمه الله: أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث على العمل وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول، فسقط الكلام في
قطعا منهم على صحة، مع أن الشافعي يقول وأهل الحديث لا يثبتون مثلها. نعم، لأن أيضا في انقطاع. المهم عشان بس ما نفتحش يعني، بس هذا التنبيه يعني بالمناسبة فقط على قول هنا، واللي احنا سبق الكلام في هذا تعليقا على قول هنا، أي من الأحاديث الصحاح، أي إنه يجب الإيمان بما صح من أحاديثه واتفق السلف على قبوله على قبول، ولهذا إثبات الإجلاس، إثبات القدمين، كل هذه من أثر ابن عباس، ولهذا يقال في باب الغيبيات يبقى كتاب سنة فهم سلف الأمة، لأن فهم سلف الأمة له مستند، ما يوجد سلف الأمة فهم سلف الأمة من غير مستند، يبقى هذا مستند وموجود، هذا مستند وموجود، يبقى نقول كتاب. ولهذا أهل السنة والجماعة وضعوا لنا مصطلحات، وضعوا لنا أشياء اتفقوا عليها فنضيفها في باب الأسماء والصفات، إضافة إيه أحيانا تتعلق بمفهوم، يعني قول بائن من خلقه، كونهم على العرش بذاته، قولهم أيضا في إثبات حد على وجه ما، كل هذا نتبع فيه السلف. نعم تقول إيه؟ الايه ما حسب التعبير، هذا ورد في ايه، لان قد يستدل به الواحد ويكون ضعيف، حتى فرض على البدع على الواحد نفسه قد يستدل به على فرض على البدع ويكون ضعيفا، لكن قلت قبول الامه له ورد الامه به على غيره. نعم تفسير اللي هو ده مين؟ الذهبي. اي نعم في وضع قاعدة يعني في هذا. نعم هذا الذهب المعاصر اللي هو قتل. نعم
أقرأ من هنا يعني. يقول ماشي. يقول الدكتور حسين الذهبي: بعد أن قرأت الكثير من التفسير أستطيع أن أعطيك صورة واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيه، وذلك أن المؤلف رحمه الله يفسر الآيات القرآنية تفسيرا لفظيا مختصرا لا يكاد يخرج عن ما كتب في التفاسير المألوفة لنا والمتداولة بين أيدينا، لكنه سريعا ما يخلص من هذا التفسير الذي يسميه لفظيا ويدخل في أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو لطائف أو جواهر. هذه الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب في العصر الحديث أتى بها المؤلف ليبين للمسلمين ولغير المسلمين أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث ونبه على تلك العلوم.
يعني ده قصد العلماء الذين تكلموا وتوسعوا في هذا، هو يريدون يعني يريدون ماذا؟ إثبات هذه المسألة، وهو أننا يا غرب يا من وصلت إلى نظريات بآلات حديثة وكذا لقد سبقكم القرآن بذلك قبل أن يكون هذا تلك النظريات. طيب لو بشيء ثابت صحيح زي أطوار الجنين مثلا، هذه حصل بينها القرآن وما كان النبي يعرف هذه الأشياء، فهذه عالم أعلام النبوة، بس شيء ثابت، هذا شيء ثابت موجود. الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، هذا شيء ثابت موجود. نعم، لكن التكلف هو الذي يرد. نعم.
إلى أن قال: ثم إننا نجد المؤلف رحمه الله يضع لنا في تفسيره هذا كثيرا من صور النباتات والحيوانات ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم بقصد أن يوضح للقارئ ما يقول توضيحا يجعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس. ثم يوصل الدكتور كلامه يقول: كذلك نجد المؤلف رحمه الله يستشهد أحيانا على ما يقول بما جاء في الإنجيل واعتماده فيما ينقل عن إنجيل برنابا لأنه كما يرى أصح الأناجيل، بل هو الإنجيل الوحيد الذي لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قيل.
من أين جاء بهذا؟ نعم.
ويقول: وكثيرا ما نرى المؤلف رحمه الله يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته أو بما جاء عن إخوان الصف في رسائلهم، وهو حين ينقلها يبدي لنا رضاه عنها وتصديقه بها مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذي لا نصدق أنه يوصل إلى حقيقة ثابتة، وإنما هي عدوى تسربت من اليهود إلى المسلمين فتسلطت على عقول الكثير منهم. ثم يقول: هذا وإنا لنجد رحمه الله يفسر آيات القرآن تفسيرا علميا يقوم على نظريات حديثة وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد بها من قبل. ثم يقول الدكتور: ولست أرى هذا المسلك في التفسير إلا ضربا من التكلف إن لم يذهب بغرض القرآن فلا أقل من أن يذهب بجلاله وجماله.
نعم، هذا كلام حق. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السؤال ورد عبر الشبكة، يقول السائل: ما حكم القراءة في كتب الإعجاز العلمي؟
اقرأ. عجبنا هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن تلقاه أهل السنة بالقبول وأفرده غير واحد بالتأليف. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: إنه أغيظ حديث للجهمية، وفيه إثبات نزوله تعالى على ما يليق به سبحانه، والنزول صفة فعلية.
ماذا يبين ما تعلق بنزول الرب عز وجل من السنة؟ نعم، وصفة النزول لم تأتي في القرآن، لم أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا، وهذا النزول صفة فعلية
والنزول
على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهي من صفات الأفعال الثابتة بالسنة، ولا يقال لم تأتي في القرآن. فالسنة عندنا كما قرر هو هذه القاعدة رحمه الله قبل أن يتكلم شيخ الإسلام، قبل أن يتكلم في بيان هذا وضع قاعدة، ختم ما تعلق بالقرآن بالقاعدة العظيمة هذه جدا، وقال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. تبهتم؟ من تدبر القرآن، شوف القيد، تدبر طالبا للهدى، تدبر طالبا للهدى، إنما نظر طالبا للاستدلال على اعتقاده، هذا زائغ القلب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يبقى لهم نظر لكن ابتغاء الفتنة. أما من نظر في القرآن وتدبر طلبا للهدى فهذا يوفق، تبين له طريق الحق. يا أخواني بارك الله فيكم، ما أحد ينظر في النصوص بنظر أهل العلم طالبا للحق فيعميه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإذا وجد والحمد لله فيما يتعلق بالأصول هذا أقل النظر، أقل النظر والحمد لله، لأنها مجمع عليها متفق عليها موجودة في كتب ودواوين. يعني لو واحد سألك ما هو منهج أهل السنة والجماعة الذي تزعمون أن طريقهم هو طريق النجاة، فين هذا؟ والأدلة مختلف فيها، والأفهام متباينة، والخلاف أكثر من أن يحصر، نقول هذه مسائل ما فيها خلاف ولا شيء، ولا أفهام متباينة ولا شيء، تعال خذ هذا الكتاب واقرأه، هذا الكتاب هو منهج أهل السنة والجماعة. الأجر الشريعة الأجر الإبانة لابن بطة، أصول السنة لأحمد، اعتقاد السلف للصابوني، وكذا، خذ هذا ما فيها خلاف إن شاء الله. فمن تدبر القرآن طالب الهدى، من تدبر السنة طالب الهدى، كل من قرأ وتدبر طالب الهدى يوفقه له، حتى ولو أخطأ السبيل وهو يطلب الهدى لخفاء الحق ولعدم وجود من يعلم ذلك، فإنه معذور عند الله، معذور عند الله إذا لم يتبين له الحق القطعي ومات وهو طالب للهدى، فإنه يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. ده قاعدة فين ختم بها ما يتعلق بالاستدلال بالقرآن، بدأ بقاعدة في الاستدلال بالسنة فقال: ثم سنة رسوله تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يبقى وضع لك إذا صح الحديث خذ به، ما تقول أعرض الحديث على عقلي، لا، اعرض عقلك على الحديث، لا تعرض الحديث على عقلك، لا تعرض الحديث على عقلك، وإنما تعرض عقلك على الحديث وتقول: انقد يا عقل، اعبد ربك بهذا النص يا عقل، فلست بشيء أمام النصوص الشرعية. نعم، لكن بفهم العلماء. يبقى نحن نأخذ النص بفهم أهل العلم ونستريح. هذا ما يعني سبحان الله، مسلك عظيم ومريح وموجود مادته، يعني صفة النزول ثابتة، نريد الأدلة الشرعية هذا كتاب وسنة. طيب الكتاب ما هو فيه لكن السنة موجودة، خلاص تغنين كتاب سنة، كتاب وسنة. طيب فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة موجود، هل السلف فهموا من هذه من هذا النص ينزل ربنا إثبات صفة النزول أو أولوها؟ يبقى نرجع فهم سلف الأمة. بعد هذا ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ولو جاءك من جاءك يتفلسف وأصل النزول يقتضي الحركة والحركة من شأن الأجسام، وهذا إيه حركة شأن أجسام، ده عقلك أنت الذي تعارض به سنة رسوله وفهم سلف الأمة. يبقى عند كتاب وسنة فهم سلف الأمة ما أنظر. نعم أشرح للناس، نعم أرد على شبهات الناس، لكن عندي حق مستقر بكتاب وسنة فهم سلف الأمة. زي مسألة الخروج على حاكم، أنت هتيجي تخترع لنا تقول لخمسة من التابعين وأربعة آلاف خمسة من الصحابة وأربعة آلاف تابعي وأصل الحسين وأصل ابن الزبير وأصل فتنة الأشعث وأصل محمد بن حنفية وأصل في قول أبو حنيفة وأصل مش عارف إيه والمسألة خلافية وتجيب لي كتاب قد كده كتاب قد كده يا أخوة مليء هذا حصل وهذا حصل وهذا حصل وهذا حصل خلي كتبك هذه كلها موجودة كتبك هذه في الاستدلال بها على أن هذه المسألة خلافية تمزق أو أقول لك تحرق يمكن تبقى كلمة بعد تمزيقها قد يقرأها واحد دي تحرق كده تحرق وهل يا ترى تدفن بعد حرقها أو تبقى لأنها صارت رمادا محل نظر لكن أنت تعارض بهذا الإجماع خذ الإجماع ثم بعد ذلك اجلس في مجلس العلماء واطلب دليل هذا الإجماع ما في مشكلة يبقى خذ الإجماع لأن الأمة عرفت كل هذا عرفت وقائع الأعيان وعرفت كل هذا وعرفت النصوص الشرعية وقدمت لك إجماعا متفقا عليه ابدأ من الإجماع لا تبدأ بالنظر ثم تحكم الإجماع المسألة الإجماعية وده اللي فعل وحيد بن عبد السلام ولا يا إخوان نظر في هذه مع أني أقطع وأجزم إن شاء الله أنه نظر له مو بنظر هو نظر له ثم حكم الجمع قال كيف يكون هناك إجماع مع وجود هذا مش كيف يكون هذا مع وجود إجماع شوف الترتيب يا إخوان مش كيف يكون هذا مع وجود إجماع كيف يصح هذا مع وجود إجماع لا كيف يصح إجماع مع وجود هذا شوف يا إخوان فائدة التربية هي كلها يعني والله يا إخواني كسرت أدق من الشعر أدق من الشعر لو قال كيف يكون هذه الوقائع معارضة للإجماع لا استراح وصار يطلب كيف نرد على هذه الوقائع دي سهلة إنما كيف يكون إجماع مع هذه كيف أنت تحكم سلفا قل للسلف قل لأحمد قل للأجري قل لابن بطة قل لصابوني قل لبخاري قل لابن المدينة كيف أجمعتم مع وجود هذا يبقى ابدأ بالإجماع ثم تحكم على ما عداه مش تأخذ ما عداه وتحكم به على ما تقول كيف اجمع مع وجود خلاف خمسة من الصحابة واربع الاف تابعي طب ما تجيب لنا صحابي واحد وتابعي واحد قالوا بانه يجوز الخروج على متن المات امورين واحد بس انما انت جبت جيش طلع قاتل كان عدده كام 4000 اكتب عندك يا ابن 4000 تابعي يرون الخروج على السلطان ده جريمة ده خيانة اما يبقى عندي 4000 واحد شرب خمر يبقى اقول حط يا ابن عندك كذا ان شرب الخمر مختلف فيه حشاهم يعني ما انا بمثل لك هو العمل هذا اعتقاد فين اعتقاد 4000 تابعي احنا نريد اعتقاد تابعي بس هو ايه رايك احنا نشيل عنك 3999 اظن ده يعني صفقة رابحة 3999 بعد 3000 خلاص وهات لنا نقل تابعي معتبر نقل اوزاعي نقل ابن سيرين نقل ابن مسيب نقل تابعي يلا هات او تابعي نقل هذا نضعه في كتب المسلمين فين هذا انما جاي على جيش طلع مع كذا يبقى كان قوامه كام 4000 يبقى اكتب 4000 معتقد كانوا يعتقدون هذا وخمسه من الصحابه طب احنا عايزين صحابي واحد وعلى راسهم الحسين نريد اعتقاد الحسين ارايتم يا اخواني اذا دي جريمه ليست سهله ولهذا يا اخوان سواء في الاعتقاد سواء في الحديث سواء في الفقه سواء في اي شيء يا اخوان انطلقوا من حيث انتهى السلف انا اجهد نفسي ليه لازم يعني اطلع الجبل ده اللي هو 100 متر على رجلي اجهد نفسي انا عندي السلف ابدأ من حيث انتهى السلف فادل الامة على منهجه انما احاكم مع عليه السلف احاكم على العلماء ابدا سواء في حديث سواء في فقه سواء في اي شيء من هذه الاشياء انا جاء على امة اخذت اثر مجاهد تحكم به الجهمية وتصح حديث واقول اصل الحديث فيه أنا المطلوب مني أفهم فقط قاعدتهم بس، إنما ما أرد قولهم ولا أرد قولهم. يبقى امشي في أي باب من الأبواب على هذا، لا ده مجمع عليه، حكم مجمع عليه، يبقى ما أعرضه للنظر، لا مجمع عليه يبقى أخذه. لكن أنا كطالب علم أعرف دليل هذا الإجماع، ما في إشكالية. أنا ما لا أنا في عقلية ابن حزم ولا في تبحر ابن حزم. يقول ابن تيمية عنه كان له خبرة بالأقوال وكذا كبيرة جدا، ومع ذلك ينحرف ابن حزم في كثير من المسائل. ليه؟ أخطأ القاعدة. ولو أن ابن حزم بنى على ما سبق لكان في مصاف أئمة الدنيا الذين يدعى لفضله. لو أن ابن حزم بدأ من حيث استقر عليه السلف، إنما أنت جاي تحاكم تقول لي ما في قياس، وده ضرب من الرأي المذموم. إلا قياس ورد به نص، يعني ورد به نص، مش معنى لا النص ورد به هتحتج عليه تقول أرأيت لو أن على أبيك دينا، يبقى هو أرأيت لو أن على أكل ولدك هل لك من إبل، يبقى القياس ده بس. حاجة عجيبة القياس ده بس. يبقى أخطأ القاعدة. ولو أنه أخذ قاعدة السلف وأسقط عليها وبدأ يفهم بعقليته الفذة هذه وتبحره هذا، ينقص ابن حجر ابن حزم النظر في كلام السلف وقواعدهم وعدم محاكمتهم في تلك القواعد لما يعتقد نصوص. ولهذا الذي أفلت هذا الرجل من الحكم عليه بالابتداع واتفاق السلف على هذا، أن هذا الرجل كان معظما للآثار، كان معظما لما عليه الصحابة، كان معظما، لكنه أتي من قبل فهمي في هذه المسائل مع التحذير عن قواعده تلك التي وضعها في الأمة. فلو أن أمثال ابن حزم وغيره وغزالي بدأوا من حيث انتهى السلف وكان دورهم فهم ما عليه السلف ومحاكمة من خلفهم، للصراحة فكيف وأنت لست ابن حزم في عقليته؟ فتأتي تدخل بحر الخضام، لا أنت مع الأثر والإجماعات، ولا أنت مع، ولا أنت صاحب عقل، هتبسط مسائلك وتبسط الأقوال، لا أنت لا ولدك. ولهذا ابن حزم في مسألة الخروج ماذا صنع؟ صار يقلب المسألة، لا ده السلف على الخروج وعدم الرضا بظلم الحاكم، وصار ينقل نفس المسألة النقل. ولهذا هم كلهم عيال على مثل هذا الأمر. وناقش الإجماع، ابدأ من حيث انتهى السلف واسترح. هذا علم أصول، ابدأ من حيث أجمع السلف. هذا علم حديث قواعدهم المعتبرة، ابدأ من حيث هي. هذا علم فقه اللي أجمع عليه في الأحكام، ابدأ من بعد الإجماع ابدأ. يبقى عندك مسألة مجمع عليها أريح نفسي وأنقل الأمة، أو مسألة مجتهد فيها يبقى أنظر أنا إلى أقوالهم، ما أنظر إلى نصوص مباشرة. أنا ما عندي بضاعة تؤهنها، أنا إسحاق ينظر، أحمد ينظر، مالك ينظر، إنما أنا بنظر إسحاق، بنظر أحمد، بنظر أنظر أنا. ولهذا الشافعي يحكم إسحاق لما قال الحسن. ليه؟ يعني أخبره بالسنة. لما سأل عن حكم بيع دور مكة أخبره بالسنة، قال لكن الحسن حسن، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال حسن. فمثل إسحاق ما يقدم قول حسن ولا يعارض سنة بقول حسن، والحسن البصري. يبقى أنا أعرف قدري. مهم جدا يا إخوان إن أنا أسلك الطريق الصحيح حتى لا أجهد نفسي. حينئذ أقطع الطريق ده في يومين، في ثلاثة، في شهر، في اثنين، المهم أنا ماشي صح الطريق من هنا. والطريق ده سليم جدا جدا، سليم جدا جدا جدا. طيب بس أنا معي حمار، ما عندي سيارة مرسيدس ولا شيء، الحمد لله، يوشك أن تصل. في غيرك بيصل له، يقطعه في يوم وانت اقطعه في شهر، المهم انك انت ماشي ايه ماشي صح. ان اتك الموت عن هذا الطريق قد اتك الموت على خير، ليس المهم ان تصل الى نهايه الطريق، المهم ان تموت على ايه على الطريق. واسال جيدا ده الطريق اكيد اوعى تعتمد على جي بي اس، ده ممكن بيبقى حرفي يعني ممكن يطلعك في طريق تاني وطلع، لا بالخبرة تعالى رجل انت ده الطريق ده الطريق، زي بيختبروا كده في المرور، ادي اشارة مرور وده عسكري واقف، العسكري بيوقفه او بيمشيه والاشارة عملت ايد اخضر واصفر واحمر قدامه، تتبع مين العسكري اللي واقف ولا تبص في الاشارات تتبع مين تتبع مين؟ ها؟ الإشارة ولا العسكري؟ ها؟ يعني قولان، انت عندكم قولان، نتبع الإشارة ولا العسكري؟ ها؟ العسكري ليه؟ أضبط من إشارة زي ده، ممكن أحد يقول لك العسكري ممكن يكون يعني ها؟ نايم ولا صاحي ولا نعم؟ الإشارة تخالف، العسكري ممكن يخالف، يعني لما يقف العسكري كده ينظم ها؟ قول يا محمد مين اللي فيكم سواء؟ انتوا طلبة علم فيكم سواء؟ ها؟ قول يا محمد عموما دي الاختلافة مش مشكلة، بس المهم القاعدة نعم هما يقولون العسكري ليه؟ ممكن يكون زي مثلا احنا بنشوف في زحام صباحا مثلا في المدارس وكذا، فالإشارة مثلا مدة كل إشارة بتفتح دقيقة، الزحمة في الطريق ده احنا عايزين الطريق ده نفتح الصراط 3 دقايق، انما ده دقيقة مش مشكلة، فيقف العسكري بقى ينظر، فالعسكري قوله يقدم، دي طوارئ بقى دي تنسخ الايه الاشارة، العسكري ده قوله يقدم ليه؟ لانه موضوع لغرض، وقد تكون الاشارة غير دقيقة غير دقيقة حصل فيها اعطال اصبح الوقت مش مضبوط، هذا وارد، الالكترونية ممكن تكون كذا، او العسكري يوقف لان هيجي مثلا موكب من هنا فبيوقف مثلا، كل هذه نقدم هذا نقدم صاحب الخبر. فلو ان طالب العلم يا اخواني بدا من حيث انتهى السلف الحمد لله يكون مباركا ولا يجهد نفسه لا في فهمه هو ولا في قياده الامه وراءه، وبعدين بعد ذلك يقول لك انا بعتذر، ده لو ان الله يعني اراد بي خيرا ممكن اقول انا اعتذر، انا والله بدا لي وانا والله كذا وكذا، لكن ماذا عسى ان يخطئ فيه طالب العلم إذا نظر في كلام من سبقه، إنه يأخذ قولا من قولين ويترجح عند هذا وبان له بعد ذلك إن ترجيحه هذا كان مبني على كذا وتبين القول الثاني هو اللي بالنسبة له أرجح، هذه مسألة سهلة كلها مسائل اجتهاد، لكن لن يجتهد في قيادة الأمة نحو تعطيل ولا نحو تمثيل، زي ابن حزم على منهج المعتزلة في الصفات، ليه أنت رحت المنهج المعتزلة في الصفات؟ لماذا ذهبت إلى منهج معتمد الصفات؟ فلو أنه نظر في من سبق في الأوزاعي في الثوري في أحمد في الأئمة لاستراح، والحمد لله وجدت هذه الكتب مدونة، وجد هذه الكتب مدونة، ولو كل مشايخ الثورات دول نظروا النظر اللي حين نقول عليه الآن يا أخوان في كتاب يا جماعة ما حدش يتكلم، المشايخ قالوا قولتهم، هيئة كبار العلماء، مجلس شورى العلماء، احنا لا بدل من هذا كله كتاب سلفي، لو واحد طلع منكم المشايخ السنة في مصر يقررون اننا لا يسعنا الخروج عما كان عليه سلفنا الصالح، وقد دون السلف في كتبهم ودواوينهم انه لا يجوز الخروج على متنا وولاة امورنا وان جاروا، وانه لا يخرج على اي حاكم من الحكام الا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الحديث، قال احمد رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال الصابوني رحمه الله، وبعد كل هذا فانه يجب ان نخضع هذا الواقع لما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، ومشايخ السنة إذ يقولون هذا يحذرون جموع الأمة من الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الالتفات إلى آراء وأهواء قد يكون أصحابها على غير المنهج السليم الصحيح وهم إلى غير بيان رسمي، بس خلاص هذا مشايخ السنة في مصر، لكن يطلع حدع ابن السلام يبين لك إحنا الدولة الجديدة كيف ننظم دولة جديدة. نعمل بقى الإدارات، نعمل إيه ونعمل إيه ونشجر إيه ونسوي إيه، رسم صورة للدولة الجديدة. سبحان الله العظيم. نعم. فقال هذا حديث عظيم الشأن، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال هذا حديث عظيم الشأن.
قال هذا حديث عظيم الشأن تلقاه أهل السنة بالقبول وأفرده غير واحد بالتأليف. وقال عثمان بن سعيد الدارمي إنه أغيض حديث للجهمية.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وفيه إثبات نزوله تعالى على ما يليق به سبحانه، والنزول صفة فعلية من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته وقدرته متى شاء وكيف شاء. ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا
قد في إثبات نزوله تبارك وتعالى على ما يليق به، يعني لا ندخل في الكيفية، نقول على ما يليق به. فالنزول كالمحبة كالرضا كأي صفة من صفات الله، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ونزول صفة فعلية من أفعال الله الاختيارية. صفة فعلية عن قلنا إيه؟ أن الصفة الفعلية ما لها تعلق بالمشيئة، إنما الذاتية هذه لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. وقد يكون للصفة اعتبار، قد تكون ذاتية باعتبار وقد تكون فعلية باعتبار. هذه صفة فعلية من أفعال الله الاختيارية، ينزل ربنا عز وجل التي يفعله بمشيئته وقدرته ما تشاء وكيف شاء. هذه الصفة الفعلية التي يفعلها الله جنس الأفعال قديم، جنس الأفعال، جميع الصفات الفعلية جنسها أزلي، أي من جهة ماذا؟ الأفعال، كون الله يفعل هذا أزلي. فإن ربي لا يزال يفعل سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، ولم يعطل الله عن الفعل لحظة، ومن أثبت ذلك فعليه بالدليل. وإذا ما قصده شيخ الإسلام من كلمة حوادث لا أول له، فباعتبار جنس الحوادث، باعتبار جنس الأفعال، هذا أزلي قديم، ولكن معلوم أنه ليس قدمه قدم الذات، لأن الله فاعل والمخلوقات مفعولات. لكن هل تعطل الله عز وجل؟ أبدا. وفاعل يكون قبل المفعولات، لكن تحدد لهذه المفعولات زمانا؟ زمانا؟ هات الدليل. فباعتبار الجنس قديمة أزلية، باعتبار الآحاد متعلقة بالمشيئة. طيب إذا جئنا للأحد بقى، أحد الأفعال، هناك قديم النوع وحدث الأحد، يبقى نوع قديم ولكن مفردات حادثة، وهناك حادث النوع وليس قديما. النزول من جهة جنس الأفعال أزلي، جنس الأفعال عموما هذه أزلي، أما النزول في حد ذاته فليس لها نوع قديم، بل هذا حادث لما خلق الله السماوات والأرض وكذا ينزل ربنا إلى السماء النوع هذا. يبقى ليس لصفة النزول هذه نوع قديم، لما هي حادثة. طيب وأحادها بقى كل يلي تتجدد كما دلت الأدلة، يبقى هذا النزول حادث في نوعه وهو صفة متجددة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلثي، إذا بقي ثلث الليل الآخر حتى يبقى ثلث الليل الآخر، هذه كل ليلة. إنما الاستواء ما يتجدد، ما عندنا دليل أنه كل ليلة كذا ثم كذا، إنما أخبر الله عن الاستواء بعد أن لم يكن، فهو صفة فعلية، هذا نوع حدث. طيب له أحد متجددة؟ لا، لا يزال ربي سبحانه وتعالى على هذا. من أتى بدليل أنه ينزل فليأتي به. ومن هنا لما تكلم السلف في النزول هل يخلو من العرش أو لا، أقوال ذكرها العلماء، والصحيح أن نثبت نزولا ونثبت استواء، نثبت نزولا كل ليلة ونثبت استواء على عرشه، لم يخلو منه عرش. إذا خال العرش هات الدليل، لا تأخذ خلو العرش بمناسبة النزول، النزول أثبته والاستواء أثبته ولا نتعدى ذلك. يبقى إذا جميع صفات الأفعال من جهة جنسها هذه قديمة ولا لا؟ هذه قديمة. يبقى جنس الأفعال قديم. طيب ذات بقى هذه الأفعال منها ما هو حادث النوع ومنها ما هو قديم النوع. الكلام قديم النوع لا يزال ربي مصبا متكلم، أحد هذا الكلام تتبع المشيئة، النزول لم يكن فكان يبقى هذا حادث، الاستواء لم يكن فكان، ثم يتجدد هذا النزول كل ليلة وقد لا تتجدد الصفة كالاستواء. نعم.
ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شو بقى الكلام ده؟ هل هتجد عند المعتزلة ولا تجد عند الروافض ولا تجد عند الأشاعرة ولا تجد عند المرجئة؟ يبقى عندنا شوف تبويب نزول الله إلى السماء الدنيا كلها، وبعدين عند النص موجود. طب وعندي ماذا؟ فهمي بقى العلماء. قال عثمان بن سعيد الرمي إنه أغيض حديث الجميع. طيب ثم يقول تواترت به الأخبار عن رسول الله، رواه عنه نحو
28 نفسا،
28 نفسا،
28 نفسا من الصحابة، وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع، فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا وهو صلى الله عليه وسلم
ما قال في حديث واحد في حديث تنزل رحمته أو ينزل أمر أو ينزل ملك، ولا قال ذلك صحابي ولا قال ذلك تابعي. نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائما ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة، ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه، بل يأتي بما يدل على إرادة الحقيقة، كقوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري، وقوله من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، وقوله فيكون ذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو كرسيه. فهذا كله بيان لإرادة الحقيقة ومانع من حمله على المجاز. ولمسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من سائل. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى سماء الدنيا فيقول أنا الملك من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وفي بعض روايات الحديث حتى ينفجر الفجر، وفي بعضها حتى تطلع الشمس. فهذه خمسة ألفاظ تنفي المجاز نسبة النزول إليه سبحانه.
طبعا تنفي المجاز عن القائلين بها، ولا ما عندنا مجاز، لكن هذا من باب الرد، ولذا ما نأخذ من هذا الكلام أن الشيخ يثبت مجازا، يعني تنفي المجاز، تنفي إرادة غير إرادة الحقيقة عند من يدعيه، عند من يدعيه. نعم.
فهذه خمسة ألفاظ تنفي المجاز، نسبة النزول إليه سبحانه، ونسبة القول إليه، وقوله أنا الملك، وقوله يستغفرني، وقوله فأغفر له.
هذا كلام ابن القيم، طبعا هذا كلام ابن القيم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر،
وهو رحمه الله قد أشار في المقدمة إلى أن ما أنقله لكم إنما هو كله كلام العلماء ومن ابن القيم وخلافه، كل النقولات هذه. نعم قد أشار. نعم في دليل عليه؟ لا. ايه ماله بقى؟ يعني يقول هذا الحرف في نظري، يقول في الحاشية هذا ولم أجد هذا الحرف ثم على كرسيه لم أجد هذا الحرف. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قال الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش.
نعم، كل مكان بذاته وليس على العرش. إذا كان في كل مكان بذاته، كيف ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث كل ليل؟ نعم.
وفي بعض روايات هذا الحديث: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي ويقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ رواه النسائي وإسناده ثقات، ولا منافاة بين هذا وبين قوله: ينزل ربنا فيقول. وهل يسوغ أن يقال إن المنادي يقول: أنا الملك، ويقول: لا أسأل عن عبادي غيري، ويقول: من يستغفرني فأغفر له؟ وأي بعد في أن يأمر مناديا ينادي: هل من سائل فيستجاب له، ثم يقول هو سبحانه بنفسه: من يسألني فأستجيب له؟ وهل هذا إلا
أبلغ في الكرم والإحسان؟
إلا أبلغ في الكرم والإحسان أن يأمر.
يعني ما في، لو أنك تريد أن تأخذ بالظاهر، وأن مناديا ينادي المسائل فيستجاب له، ثم هو نفسه سبحانه يقول: من يسألني فأستجيب له، ولا يكون هذا قول المنادي. وبهذا تجتمع أدلة: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي ويقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ هذه رواية مهمة جدا، لأن قد يستشكل علينا بها يا أخوان. هذه الرواية مهمة، اللي هي بلفظ: ثم يأمر مناديا ينادي ويقول: هل من داع يستجاب له؟ مناديا ينادي، مناديا ينادي، فيقول لك: إذن ليس هو الله سبحانه وتعالى الذي نزل. فيقول ابن القيم: ورجال إسناده ثقات، ولا منافاة بين هذا وبين قول ينزل ربنا فيقول. وليسوغ أن يقال إن المنادي يقول: أنا الملك، ويقول: لا أسأل عن عبادي غيري، ويقول: من يستغفر فأغفر له. وأي بعد في أن يأمر مناديا ينادي: هل من سائل فاستجاب له، ثم يقول وسبحانه: من يسألني فأستجيب له. ولهذا هذه الرواية في حديث ينزل ربنا، إذا النزول حاصل، ما قال ينزل منادي، إنما في النداء فيأمر مناديا، ولا منافاة. فقد يأمر مناديا فيقال: هل من داع يستجاب له؟ ثم هو يتكلم سبحانه: من يستغفر فأغفر له، لأن المنادي ما يصح أن يقول هذا. نعم. فقدر النزول هذا ثابت، ولم ينسب النزول إلى المنادي. نعم.
وهل هذا إلا أبلغ في الكرم والإحسان أن يأمر مناديه يقول ذلك، ثم يقول هو سبحانه بنفسه؟ وتتصدق الروايات كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منه.
نعم.
قوله
لا سيما ما فهم منافة. نعم.
قوله: حين يبقى ثلث الليل الأخير.
الآخر
برفع الآخر، لأنه صفة الثلث.
حتى يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. يبقى الآخر يعني الثلث الآخر، فهذه صفة للمضاف ثلث، وليس المضاف إليه وهو الليل. نعم. ولم تختلف لحظة.
ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت. في تعيين الوقت. واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره. قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك. ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها.
مخالفة.
وسلك بعضهم طريق الجمع، وذلك أن الروايات انحصرت في 6 أشياء: أولها هذه، ثانيها إذا مضى الثلث الأول، ثالثها الثلث الأول أو النصف، رابعها النصف، خامسها النصف أو الثلث الأخير، سادسها الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقال بعضهم يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت أعلم بأحد الأمور في وقت فأعلمهم به، ثم أعلم به في وقت آخر فأعلمهم به، فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم.
نعم، قال الحشيق قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم،
وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بحمد الله، فإنها قد اتفقت على دوام النزول الإلهي إلى طلوع الفجر، واتفقت على حصوله في الشطر الثاني من الليل، واختلفت في أوله على
ثلاثة في أوله. يعني إذن هذا نظر دقيق، يعني من جهة إلى طلوع الفجر ما في خلاف، ثم وقوع ذلك في الشطر الثاني ما في خلاف، لكن الابتداء هو من أول الثلث أو من النصف أو من ماذا؟ نعم، على ثلاثة أوجه، أحدها أنه أول الثلث الثاني، والثاني أنه في أول الشطر الثاني اللي هو النصف، والثالث أنه أول الثلث الأخير. الليل ثلاثة أثلاث، جاءت النصوص في الابتداء، نصوص جاءت أنه أول الثلث الثاني، أول الثلث الثاني يعني بعد مضي الثلث الأول، أول الثلث الثاني، وجاءت نصوص أنه أول الشطر، يبقى نقسم الليل نصفين هو أول الشطر الثاني. طيب، وجاءت نصوص أنه أول الثلث الأخير، يبقى أول الثلث الثاني أو أول الثلث الأخير اللي هو الثالث، أو في الشطر أول الشطر. أما في النهاية فقد جاء أنه إلى طلوع الفجر، قد جاء أنه في طلوع الفجر. الأمر الثاني أنه واقع في الشطر الثاني. نعم،
وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارضا، بقيت رواية إذا مضى ثلث الليل الأول، وهي تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها ألا تكون محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوي، فإن أكثر الأحاديث وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارضا، بقيت رواية إذا مضى ثلث الليل الأول، وهي تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها ألا تكون محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوي، فإن أكثر الأحاديث على الثلث الأخير، الثاني أن يكون ذكر الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك، ويكون ذلك النزول في وقت واحد وهو ثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول عند غيرهم، فيصح نسبته إلى الأوقات الثلاثة وهو حاصل في وقت واحد. ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور في الأرض، كان
هذا الاختلاف باعتبار المناطق، فهو عند قوم شطر في نفس الوقت يكون أول الثاني، يعني عند قوم في نفس الوقت يكون في الأخير، لكن هذا في نظر. نعم، لأن قد يكون عند قوم نهارا.
كان التفاوت قريبا من هذا القدر. الثالث أن للنزول الإلهي شأنا عظيما ليس شأنه كشأن غيره، فإنه قدوم ملك السماوات والأرض إلى هذه الدنيا التي تلينا، ولا ريب أن للسماوات وأملاكها عند هبوط الرب تعالى ونزوله إلى السماء الدنيا شأنا وحالا. وفي بعض الآثار أن السماوات تأخذها رجفة ويسجد أهلها جميعا، ومن عوائد الملوك ولله المثل الأعلى أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان غير مكانهم المعروف بهم أن يقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبغي تقديمه، وهذا من تمام مصالح ملكهم. وهكذا شأن الرب تعالى أن يقدم بين يدي ما يريد فعله من الأمور العظام كتابة ذلك وإعلام ملائكته به وإعلام رسله، وإذا كان الله تعالى يتقدم إلى ملائكته ورسله بإعلامهم بما يريد فعله من الأمور العظام فلا ينكر أن يتقدم إلى أهل سماواته بنزوله ويحدث للسماوات وللملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه ما يناسب ذلك الأمر. وهكذا يفعل سبحانه إذا جاء يوم القيامة فتتناثر السماوات والملائكة قبل النزول فيسمى ذلك نزولا لأنه من مقدماته ومتصلا به، كما أطلق سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة المتصلة بالساعة أنها يوم القيامة والساعة، وذلك موجود في القرآن. فمقدمات الشيء ومباديه كثيرا ما يدخل في مسمى اسمه، وهذا الوجه أقوى الوجوه. وقد اتفق أهل السنة على أن الله ينزل ويجيء ونحو ذلك على ما جاءت به النصوص.
هل ينظرون إلي أتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فمن أدلة النزول. نعم.
واختلفوا هل يقال ينزل بذاته أو لا يقال ذلك. قيل ينزل بذاته، قاله الإمام أبو القاسم من الشافعية، وهو قول طائفة من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين، وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه. وقال الطائفة منهم لا ينزل بذاته، وقالت فرقة أخرى نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر ابن القيم في الصواعق. نعم.
والقول بأنه يخلو منه
العرش. نقول ينزل نزولا حقيقيا، ومعلوم أن إضافة الصفات كلها إلى الله عز وجل إضافة حقيقية. نعم.
والقول بأنه يخلو منه العرش قول ضعيف، وفي الجملة فالقائلون به يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه.
هذا كلام السلف أن العرش يخلو، وإن قال بعض السلف بالتوقف، وبعضهم قال بأنه يخلو من العرش. فالأقوال ثلاثة، منهم من قال يخلو، منهم من قال نتوقف، منهم من قال لا يخلو. والقول المنسوب إلى السلف هو أنه لا يخلو من العرش وقوفا عند النص. نعم.
وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو، وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم. والقول الثالث وهو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع
هذا دونه. كلام تسمية في النقل عن السلف، يقول القول الثالث وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش. نعم.
ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى سماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب.
لأنه لو كان العرش فوقه لكان داخلا حالا في مخلوقاته، والله عز وجل ينزه عن ذلك، فهو سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته. نعم.
وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك.
نعم.
قوله
لا يزال فوق العرش كما أخبر الرحمن العرش سوى، ولا يخلو العرش منه لأنه لا دليل على ذلك، مع دنوه ونزوله لأن ذلك ثابت، دنو الله نزول الله هذا ثابت. طيب تقول كيف يعني، كيف ينزل وكيف هو كذا؟ نقول كيف ما تسأل عنها، ليس كمثله شيء والسمع بصير. وأننا نتوقف في هذا الباب عند النصوص، فربي سبحانه وتعالى على عرشه وربي سبحانه وتعالى ينزل. قلت كيف هذا لا يكون في شؤون خلقه، فلو أن الإنسان كان في الدور الثاني ونزل إلى دور أسفل هيبذا يخلو منه الدور الثاني، نقول هذا لأنك مخلوق والمخلوق هذا نزوله، فعلى ما تمثل خالقا من مخلوق. ولأنك لو فتحت هذا الباب سيقال في سائر الصفات كذلك، كيف وتقيس الله بخلقه، لكن قل ليس كمثله شيء والسمع البصير. ف فتثبت ما أثبته الله وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم نعم نعم.
وقال الذهبي إسحاق ضعيف لم يدرك جد أبيه.
اقرأوا.
قال إسحاق بن يحيى لم نسمع من عبادة.
نعم اقرأ. هذا كلام مين؟ زيادة سماع الكرسية. نعم.
أخرجه الطبراني في الأوسط والأجري وعبد الرحمن الصابوني من طريق عبد الرحمن ابن المبارك العيشي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة مرفوعا ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يدعوني فأنصره ألا عان يدعوني فأفك عنه قال فيكون كذلك حتى يصبح الصبح فيعلو ربنا عز وجل على كرسيه. قال الطبراني لا يروى هذا الحديث عن عبادة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الرحمن بن المبارك. وقال الذهبي إسحاق ضعيف لم يدرك جد أبيه. وقال الهيثمي إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة ولم يروي عنه غير موسى بن عقبة.
نعم تقول يا محمد شيخ أبانا ماذا قال؟ نعم يبقى هذه الزيادة لا تصح. نعم لفظات ثم يأمر مناديا ينادي. نعم هذه رواية مهمة نعرف ما فيها لأن قد يلبس نفاة النزول بهذه وأن النزول نزول ملك لكن ينظر ينادي بماذا؟ هل ينادي بقوله هل من المسلمين فأغفر له أم ينادي بما جاء عنه وهو هل من داع يستجاب له؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وهذا أيضا مما يبطل حجة بعض الناس فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر مناديا فينادي فإن هذا إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك لأن المنادي يقول من يدعوني فأستجيب له ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف فاسد في المعقول فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين.
نعم نعم هات اقرأ كلام الألباني. نعم.
قال الألباني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر صحيح الإمام البخاري قلت تأوله الحافظ ابن حجر تبعا للجمهور بنزول أمره أو ملك ينادي بذلك وقواه برواية النسائي للحديث بلفظ إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له الحديث وسكت الحافظ عنه فأوهم ثبوته وليس كذلك بل هو شاذ منكر تفرد بهذا اللفظ حفص بن غياث دون سائر الرواة الذين رووه عن أبي هريرة من نحو سبع طرق بأسانيد صحيحة عنه بلفظ الكتاب ونحوه المصرح بأن الله هو الذي يقول هل من داع إلى آخره وليس الملك وفيه من جميع الطرق التصريح بنزول الله تعالى وهذا ما لم يتعرض له حفص وكذلك ثبت النزول وقول الرب ما ذكرنا في كل طرق الحديث عن غير أبي هريرة من الصحابة حتى بلغ ذلك مبلغ التواتر وقد حققت الكلام على هذه الخلاصة في الأحاديث الضعيفة.
هذا ابن حجر زمانه رحمه الله تعالى شوف قال الحديث يمر معنا، قال الألباني ورحمة الله عليه وهذا كذا، وتتبعت ابن حجر في هذا وكذا وكذا. هذا ابن حجر الزمان رحمه الله تعالى، رحمه الله، وهذا كله بفضل الله سبحانه، ثم بفضل يعني اطلاعي على كتب السلف وعلى كتب أهل العلم في هذا الشأن. فهو رحمه الله موسوعة موسوعة، يعني قل حديث يمر معنا. الشيخ ابن صحاح في صحيح الجامع، في الضعيف، في السلسلة الضعيفة، في الصحيحة، في الإرواء، في كذا، فين الوقت هذا اللي؟ وطبعا كما قلنا الشيخ الألباني ما عنده مكتب، أظن دي متفق عليه بين المعادي والمحب، لا عنده مكتب ولا عنده أجراء ولا عنده مطابع يأخذ جهود الناس ويطبع اسم عليه، أظن هذا باتفاق. حتى الحاقد على الشيخ الألباني ما يقول هذا، ما منين جاب هذا؟ سارق يرى تحريم السرق وعدم العزو على رأس من يمنع، ومن نسب إليه شيء من ذلك فليأتي به. يبقى ماذا؟ يبقى أن هذا بعد فضل الله جهد هذا الرجل الذي قضى فيه سنوات عمره قرابة 70 سنة مع هذه الكتب ومع هذه الأبحاث، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كل هذا بالنفس السلفي، وكل هذا مع حب لهذا العلم وتضحية، وجعل هذا العلم قضية له رحمه الله تعالى. فهذا الرجل اجتمع له ما لم يجتمع لغيره في هذا الباب، ومن هنا كان العلامة إمام العصر ابن باز رحمه الله عليه يقدره تقديرا خاصا في هذا العلم ويذعن له بالفضل. وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يصفه بأنه الجواد، ولما تتبع في حديث قال وهذه كبوة ولكل جواد كبوة، يعرفون قدره رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ولا أريد هنا التنبيه على أن أحد الدجاجلة المتجهمة المعطلة في تعليقه على كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه قد صحح هذا الحديث المنكر بادعائه أن حفص بن غياث الذي في إسناده إنما حدث به من كتابه ونسب ذلك إلى الحافظين المزي والعسقلاني في التهذيب وهو كذب عليهما، كما أوهم القراء أن ذلك مذكور في إسناد الحديث وهو كذب أيضا كما هو ظاهر للعيان. وقد نقلت عبارته بذلك هناك مع تفصيل القول على أكاذيبه المذكورة، والله أعلم.
من هذا؟ كوثري ولا بغدة ولا من كذا بيرد كم؟ ما دجاجيلة هذا يذكر من؟ لا واحد من هؤلاء ثقاف ممكن. نعم، هو نفس المدرسة. نعم.
قال الشارح رحمه
كان رحمه الله يجاهد في كل هذه الميادين، من كوثر إلى أبو غدة لثقاف لغماري، سبحان الله فضح كل هؤلاء. وهو سبحان الله لا حزب ولا جماعة، رجل أتاه الله عز وجل علما وبصيرة فكان يتكلم في هذا. نعم. أما يقع بقى الشيخ الألباني في قول خطأ أو كذا، يقال جهمي، تقرأ يقال الشيخ الألباني جهمي أو مرجئ أو شيء من هذا، سبحان الله هذا باطل. يعني الشيخ الألباني ليس معصوما رحمه الله، يقع القول له هذا القول احكم عليه بما يستحقه، هذا القول يكون قولا مردودا قولا خطأ، لكن تلزمه اعتقاده واعتقاد الطائفة والفرقة، سبحان الله. هو رجل أثري يبحث عن الدليل ويبحث عن المستند في أدنى شيء وفي أكبر شيء. هل قامت حج عليه في قول خطأ وأصر؟ له تراجعات رحمه الله حتى في أحكامه، له تراجعات. حتى العدو يقول هذا مع المبالغة، يقول علي جمعة الألباني رجع عن أكثر من 86%، مش عارف جاب 86 احنا البحث ده جابه منين ده، لو تجيب لفظته له لفظ أظنها مفرغة، يقولك عن 86% من علم. 86 يعني ما تبقاش 85 مثلا أو 90، وده شأن يعني إيه الكذابين كده، زي تروح تحط فلوسك في بنك مثلا يقولك 7% والمرة جاء 6%، تفطنوا المسألة إيه دي؟ لأن عند الناس طالما المسألة الفائدة تتغير يبقى خلاص كده بقى حالة. طيب خلاص نعمل لكم تغير فائدة أو نعمل لكم فرع يسمى بالتعاملات الإسلامية. الله المستعان. نعم اللي يأمر مناديا ينادي، هل من داع يستجاب له؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف، وكذا قوله فأعطيه وأغفر أو أغفر له، وليست السين في قوله فأستجيب له للطلب، بل أستجيب بمعنى أجيب.
نعم. قال أبو الوفاء هذا تنبيه طيب، يعني ليست السين هنا فأستجيب له ليست للطلب، لأنه هيطلب ممن؟ الله هو المتكلم، يطلب ممن يستجيب؟ لا، فبقى أستجيب بمعنى أجيب، فأستجيب له أي أجيبه. نعم.
قال أبو الوفاء بن عقيل: قد ندب الله إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن من من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى.
يعني أخذ من رواية هذه الأحاديث، من رواية الحديث هذا أخذ، قال في هذا معاني، قد ندب الله إلى الدعاء وفي ذلك معاني، الله ندبك إلى الدعاء، من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني. طيب من يدعوني؟ دعوة الله عز وجل إلى الدعاء، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب، يدل على أمور في ذات الله عز وجل. الأول الوجود، أن الله موجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الفقير لا يدعى لأنه لا يعطي، هو فقير. الأصم لا يدعى لأنه ما يسمع، ما فائدة الدعاء. الكرم، لأن البخيل لا يدعى. الرحمة، لأن القاسي لا يدعى لأنه لن يستجيب لك قاسي. القدرة، فإن العاجز لا يستجيب، فقد تدعو بشيء عظيم يحتاج إلى قدرة. هذا كله تستفيد هو أكثر من قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من يدعوني فأستجيب له. نعم.
قوله من يدعوني إلى آخره لم تختلف الروايات عن الزهري في الاقتصار على الثلاثة المذكورة، وهي الدعاء والسؤال والاستغفار. والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار، وذلك إما ديني.
ولم تختلف الروايات عن الزهري في الاقتصار على الثلاثة المذكورة: الدعاء، السؤال، الاستغفار. من يدعوني، من يسألني، من يستغفرون. نعم.
والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار.
يعني سبحان الله، يعني أما طب إذا نظرنا إلى من يدعوني، طب من يسألني، طب من يستغفرني، ألا يغني عن ذلك من يدعوني؟ خلاص، ألا يغني عن ذلك من يسألني، ألا يغني عن ذلك من يستغفرني؟ نعم. فيقول: والفرق بين الثلاثة، لماذا ذكر الدعاء والسؤال والاستغفار؟ سبحان الله، هذه فوائد عظيمة يا إخوان، فوائد عظيمة. شوف، لا يزال الإنسان كل ما قرأ تعلم، كل ما قرأ تعلم، على قدر ما تتسع قراءتك، على قدر ما تتسع معارفك ومعه وعلمك. المهم تقرأ لمن؟ هذا هو أهم شيء. نعم.
والفرق بين الثلاثة،
شوف شيخ الإسلام، شوف ابن القيم، شوف أئمة السنة، تأتي يقفل عند اللفظ هذه، وبعدين إن صحت هذه فتأويله واحد اثنين ثلاث، يبقى أنت متقيد بمن؟ شوف، احنا من اول مبحث نقرأ لمين؟ اراء، اهواء. اللفظة هذه ثابتة ولا لا؟ هل لكونها في الظاهر تخالف نقول منكرة؟ لا، رواها النسائي ثم قال ابن القيم: ورجال اسناده ثقات. وطبعا دقيق جدا، رجال اسناده ثقات، غير الحديث صحيح، رجال إسناده ثقات، لكن في مخالفة ولا ما في؟ في اتصال ولا ما في؟ بإسناد صحيح، لا يعني أن المتن خال من الشذوذ أو العلة، بخلاف الحديث الصحيح. فيعدلون أهل السنة يعدلون، فتقف عند اللفظة ثم التأويل والمعنى ثم كذا، دقة تمشي بالميزان الذي لسانه أضبط لسان. نعم. فتقول والفرق بين الثلاثات أن المطلوبة إما لدفع المضار أو جلب المسار. نعم.
وذلك إما ديني وإما دنيوي.
تمام.
ففي الاستغفار إشارة إلى الأول، وفي السؤال إشارة
لدفع المضار من الذنب يعني. نعم.
وفي السؤال إشارة إلى الثاني، وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه،
ما لا طلب فيه نحو بالله،
ما لا طلب فيه نحو بالله، والسؤال الطلب، وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف انتهى. وزاد سعيد
قال في الحاشية وقيل أن الفرق بين السائل والمستغفر فرق بالعموم والخصوص، وفرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وفرق بالعموم والخصوص كما أتبع ذلك المستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. نعم.
وزاد سعيد عن أبي هريرة وهل من تائب فأتوب عليه، وزاد أبو جعفر عنه من ذا الذي يسترزقني فأرزقه.
يبقى رابع من تائب فأتوب عليه، ودي لتعارض بينه وبين ماذا؟ من يستغفره، ومن ذا الذي يسترزقني فأرزقه. نعم.
من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه، وزاد عطاء مولى أمي صبية عنه ألا سقيم يستشفي فيشفى، ومعانيها داخلة فيما تقدم.
شوف جمع الروايات. نعم.
وزاد سعيد بن مرجانة من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفيه تحريض على عمل الطاعة وإشارة إلى جزيل الثواب عليها. وزاد
وكل هذه إخواني قد يقال لا تعارض، فهي في معنى واحد وإن تنوعت، يعني من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وكل ذلك إنما هو عموم وخصوص، فدعاء يعم، ثم من ذلك أن تسأل طلبا أو تستغفر عفو طلب مغفرة، تسترزق، كل ذلك داخل في الدعاء. فالحقيقة لا تعارض بين كل هذا، وإنما تنصيص على مفردات تدل على تنوع السؤال. يعني يا أيها السائل تريد مغفرة قل اللهم اغفر لي، تريد رزقا قل اللهم ارزقني، تريد صلاح ولد قل اللهم أصلح ولدي، فلا تعارض بين هذا وذاك، وإنما كله عموم وخصوص، يجمع ذلك كل الدعاء، وتحت الدعاء تكون تلك الأقسام. فإن الدعاء برفع الضر أو بجلب نفع أو بمغفرة أو برزق أو بشفاء، كل ذلك من مفردات من يدعون. نعم.
وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث
هذا العلم
حتى الفجر.
يعني الواحد بترب صراحة يا أخوان، يعني ده العلم، شوف صفة نزول، ها تعال بقى إلى الروايات والطرق والحكم عليها، ده من جهة ثبوت. تعال بقى إلى المعنى ونقل فهم السلف، ده من جهة الدلالة. بالله عليك أبعد هذا هداية؟ لكن اقرأ كده تعالى الأشعرة، النزول ألك لا يليق، لا ينزل أمر. ليه؟ لأن النزول يقتضي حركة، ولا حركة تقتضي كذا، وهذا شأن الأجسام. ولا من قال هذا؟ طيب من الذي قال؟ ما في إلا هم. هذا منهج، هذا يقنع رضيعا، هذا يقنع بهيما، سبحان الله. فانظر الفارق كبير جدا. بس نحن نحتاج فعلا يا أخواني أن نثقل أنفسنا بهذا، يعني نثقل أنفسنا. ده كل مبحث مباحثه بحتاج، يعني الحقيقة الكتاب ده كتاب عظيم جدا في نقولاته. هو الشيخ زيد يعني ليس له في النقولات شيء، لكن جزاه الله خيرا أن أخرج هذه النقولات من بطون الكتب وولف بينها، ولهذا الكتاب هذا مثنى عليه من كبار أهل العلم، هذا من كبار أهل العلم، الناس أخونا ذكر كتب من الكتب اللي هي القديمة، يقول شيخ ابن باز في آخر أظن نسخة أتى بخطابات المشايخ، هذا الشيخ العثيمين يقول أول من الشيخ عبد الله بن حميد إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم الأستاذ الفاضل الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض حفظه الله تعالى أمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد وصلني كتابكم ها المكرم وصرني حيث أشعر بصحتكم وعافيتكم، الحمد لله على نعمة أحوال أخيكم، الحمد لله على أحسن حال وأنا عمي بال، والحمد للمهيمن المتعال، تابع الله على الجميع وفر نعمه وصرف عنهم أسباب سخطه ونقمه، هديتكم الثمينة الروضة الذي وصلت، بارك الله فيكم في علمكم وأكثر من أمثالكم، قرأت منها مواضيع فعجبتني تلك المقولات المفيدة ووضعها في مواضعها اللائقة بها، ولعلنا نتمكن في بعض الأوقات من قراءتها وإبداء رأينا بعد ذلك في الكتاب المذكور إن شاء الله تعالى، نكون بذلتم جهودا جبارة في تحريره وضبطه وهو واف في باب جزاكم خيرا، جهود جبارة. ثم قال الشيخ طبعا في مشايخ يعني المشهورين، لكن الشيخ العثيمين يقول من الأخ محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم الأخ زيد بن عبد العزيز بن فياض، قال في كلامه: ثم إن اطلعت على كتابكم الروضة النضية وسررت بحسن ترتيبي واستيعابه، وأرجو الله تعالى أن ينفعك به في الدنيا والآخرة وأن يجزيك عن مؤلفي وقارئي شرحك خيرا، وقد عرفت بعض من يشتري نسخة فقال إن لم أجدها، ولكن من فضلكم تعطوننا نسخة وتأخذون قيمتها من الأخ فلان وحامل كتابه، وفق الله الجميع. فكل يثني على ترتيبه ومقولاته رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله
في كلام على الجمعة، نعم، يقول ايه
يعني من أول، هو مقطع طويل اذكر اوله
بس
موضع الشاهد، يعني اول المقطع وموضع الشاهد. قال في اوله،
هذا على الجمعة الشيخ الألباني،
إن الشيخ ناصر الدين الألباني الذي اشتهر في علم الحديث لم يكن فقيها، وإنما كان ساعتيا، ووالده كان من ألبانيا وكان ينطق الألبانية وكان حنفي المذهب، وحاول كثيرا مع ابنه.
سبحان الله، يعني لم يكن فقيها، كان ساعتيا، إيه دخل ساعتي بالعلم، يعني إيه دخل ساعتي، يعني لمز خفي، يعني رجل إيه مو من أهل الصنعة، ساعاتي ولم يكن فقيا وكان ألباني، ألبانيا يعني في اللغة ما يعرف لغة عربية، ليس من أهل اللغة. نعم.
ووالده كان من ألبانيا وكان ينطق الألبانية وكان حنفي المذهب، وحاول كثيرا مع ابنه أن يكون دارسا للحنفية فأبى. قال: والتقيت به في عام 75، يعني
شغل بقى اللي هو بعيد عن العلم، لمز وهمز. نعم.
والتقيت به في عام 75، وحينما سألت الألباني عن المنهج الذي يمكن أن نسير عليه لتعلم الحديث، فذكر لي أنه ليس هناك منهج، ورأى أن ذلك صعب للغاية لكونه ليس له شيخ. ثم ذكر بلاوي فقال:
كذب، ويعلم الله لقيه ولا ملاقيه، وإذا كان قد لقيه كان يتمالك نفسه عند سؤاله، ولا كان صنعته إيه وقتها. نعم، لأن علي جمعة ليس أزهري الأصل، طيب معه كل التجارة وبعدين ذاكر. نعم.
ثم قال بعد ذلك: بعد كده عمل البلوى الثالثة، والبلوى الثالثة
أعوذ بالله
انه بعد ما ضعف صحح، وبعد ما صحح ضعف، وبعد ما ضعف صحح في 86% مما ذكر.
سبحان الله.
والبلوى الرابعة بقى والأخيرة هو انه طبع كل ذلك طبعا محرفا في اخر حياته رحمه الله تعالى. نرجو الله انه يسامحه، لانه ايقظ في الناس الاهتمام بالتوثيق، ويسامحه على هذه الاخطاء الفظيعة، ولذلك هو ليس بحجة تعتمد عند العلماء.
والبلوى الخمسة ان امثال هؤلاء يتكلمون في الاكابر، هذه البلوى الخمسة، بل البلوى الكبرى ان امثال هؤلاء يتكلمون بهذا المنطق، صح ضعف بعدين صح بعدين ضعف، ايه كلمة يعني كلام ده يقنع حد؟ يعني ده علم يعني يا اخوان؟ يعني ضعف ثم صحح ثم ضعف ثم صحح ثم ضعف، في شيء يعني يعبر عنه بهذا؟ يعني في مع هذا يعني يفسر بالعلم هذا؟ و86% بالضبط يعني 85 ما هو 90 يعني ولا شيء. ثم صعب نقطع منهج ماله منهج، هذا معروف يعني العداء والنيل، وهذا رجع لمعتقد. لو كان الألباني صوفيا أشعريا لعرفت من الألباني عند هؤلاء، لو كان كذلك لحذفوا البخارية ووضعوا الألبانية، صححوا الألباني مو بالبخاري. لو كان كذلك صدق الشعبي لما قال رحمه الله في الشيعة، وأنني لو أردت أن يملأوا بيتي ذهبا لفعلت على أن أكذب لعلي، يعني يضع أحاديث وكذا أن علي قال قال قال، لأن الشعب طبعا في الأمة مقبول، فلو قال قال علي الناس ستقبل. لو أراد من الشيعة أن يملأوا بيته ذهبا، فلو كان الألباني صوفيا بدليل ماذا؟ بدليل الكوثري. فالكوثري عند هؤلاء الإمام الحجة المعتبر. ليه؟ للصنعة الحديثية؟ لا، للأشعرية، للنيل من أهل السنة. نعم. فين يعني؟ قال ها هذا الإشارة يعني؟ نعم. يقول انتقدوا يعني الكوثري، هو نفسه شوف ما قال هذا، انتقدوا الكوثري وأبو غدة وكذا. نعم كما قلت لك، هذا تصديق لما قلته لك. هذا العداء ليس من أجل صنع حديثية، إنما لكوني سلفية. قرضاوي أيضا يقول، استمع له يتكلم عن الألباني وأبو غدة، وأن الألباني سلفي متشدد، وأنا برضو رحت نفس المسألة. المصريون دول عجيب، إن هداهم الله فلا أحد يسبق، وإن أضلهم الله فلا ألسن منهم. سبحان الله. فيقول القرضة وأيضا سلفي متشدد، وأنا رحت السعودية وعدت معه، تقولهم يا جماعة لا شعر دول، ده هم جمهور المسلمين أصلا، ده كلام معنا يعني، انتوا يعني ما فيش داعي بقى الانتقاد وكذا، احنا نهدي العمل شوية ونشوف يعني كذا، لأن لا شعر دول كثور وكذا وكذا. ونبهته يعني القرضاوي قاعد ينصح يعني في مشايخ هناك، وقال لهم يا جماعة لا شعر دول هل أحد يستطيع من هؤلاء ولا يجرؤ؟ يعني هات علي جمعة أمام الألباني يقول له هذا الكلام. إذا كان يعني أضعف البشر عقلا فضلا عن علما ما يفهم هذا الكلام ولا يستوعبه، إيه ضعف ثم صحح صحح في منهج يسمى بهذا أصلا يعني على أرض الواقع؟ قل مثلا ضعف كذا ثم صحح ثم ضعف كذا وهكذا مثلا، يعني هي يعني هات أمثلة. و86% يعني أنت صبرت مؤلفات الألباني ثم قلت 14 مقبول و86% ما أدري إيه. نعم. او الثاني جلس مع مين؟ القرضاوي يقول لهم الأشعرة جمهور المسلمين والى اخره، ثم الألباني متشدد. جيد، في ايه؟ في تشدد يعني، ما الذي خرج به عن الحد السلف الصحيح فصار متشددا؟ هذه كلمات تطلق سبحان الله. وكلهم يدعي الانصاف، وكلهم يدعي انه يعني احنا نقبل القول والقول الاخر، زي اللي يقولون لك يعني احنا قائمون على التعددية، مو قائمين على القول واحد. طيب لماذا تقبلون المنهج السلفي؟ يردون المنهج السلفي قولا واحد. يبقى التعددية التي يعتقدونها تعددية لكل منهج إلى منهج السلف. نعم، يعني يعيبون على السلفيين مثلا أنهم ما يقبلون الأشاعرة ويضللونهم و إلى آخر. طب وأنتم تقبلون المنهج السلفي؟ أبدا. نعم.
وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث حتى الفجر، وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند مسلم حتى ينفجر الفجر، وفي رواية محمد بن عمر بن سلمة حتى يطلع الفجر، وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك، إلا أن في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند النسائي حتى ترجل الشمس،
ترجل
الشمس وهي شاذة. وزاد يونس في روايته عن الزهري،
هذا نقرأ عن ابن حجر. نعم.
وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضا، ولذا كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. أخرج الدارقطني أيضا، وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهري. وفي الحديث من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله، وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، يشهد له قوله والمستغفرين بالأسحار، وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين، لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء.
انت إشكال، دعوت فلم يستجب، دعوت في جوف الليل فلم يستجب، قال لأن سبب التخلف وقوع الخلل، ها،
وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب أو الاستعجال داعي، أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله.
هذا الأخير مهم جدا، لأنه قد يقول أنا ما أكل الحرام وأنا على السنة وأنا مستقيم ولم يستجب لي. اعلم أن الإجابة حاصلة، لكن ما صفتها ومتى تكون؟ انتبهوا يا اخوان، ما صفتهم؟ يستجاب للمسلم ما لم يدعو به من قضية رحم، قطعا في إجابة، لكن ما صفتها وما وقتها؟ يقول أو تحصل إجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر رضي الله، وقد يدخره له في الآخرة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. كتاب ده مهم الحقيقة. نعم. خلاص. الإيه؟ تمهل؟ يمهل ده فعل. يعني هذا إخبار. يمهل. يمهل كذا وكذا.
في سؤال
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول يزعم البعض أن
يزعم البعض
أن جثة فرعون موجودة الآن، وقد استدل محمد حسان في خطبة الفرقان الحق بذلك على صدق القرآن وأنه من عند الله، فهل من رد على ذلك؟
كيف يعني؟
أن جثة فرعون موجودة الآن في مصر، استدل محمد حسن بذلك على صدق القرآن وأنه من عند الله.
هو القرآن من عند الله من غيرها؟ يعني يقصد فاليوم نجيك يعني بذلك تكون خير. يرجع إلى التفاسير، ويرجع أيضا إلى حصول هذا فرعون موسى، وهل ده موجود وهذا فرعون موسى، هذا يحتاج إلى ثبوت. الله أعلم. نعم.